قال المزني رحمه الله تعالى: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره، وجليساه في الجنة. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. قال الشيخ
نجيب: نعم، هذا أصل أيضا من أصول السنة والجماعة، وهو المتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تسلم لك السنة حتى يسلم قلبك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان في قلبه شيء لأصحاب رسول الله من البغض أو من الحقد أو من التغيظ أو من الطعن، فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون من أهل السنة والجماعة. والطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور أمره بين وصفين: إما أنه كافر، وإما أنه ضال. الطاعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله لا يخرج عن أمرين: إما أنه كافر، وإما أنه ضال. كافر إن تغيظ على الصحابة فكفرهم كلهم أو جلهم، أو ضللهم كلهم أو جلهم تغيظا، فهذا كافر، كما تفعل الروافض، فإنهم يتغيظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهم كفار من هذه الناحية. والإمام مالك رحمه الله تعالى قد استدل بقول الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، في قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فاستدل مالك على كفرهم بهذا، وكذلك قال مالك رحمه الله بأنه ليس لهم نصيب في الفيء، لأن الله عز وجل ذكر في سورة الحشر من له نصيب في الفيء، فذكر للفقراء المهاجرين، وذكر والذين تبوأوا الدار والإيمان، وذكر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهؤلاء لم يتردوا على المهاجرين والأنصار وكان في قلوبهم الغل، ولهذا ليس لهم نصيب في الفيء. وكذلك أيضا من طعن في الصحابة طعنا يعود على التكذيب بالنصوص، كمن اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا والله عز وجل قد برأ من فوق سبع سماوات فهذا كفر، أو اتهم إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فهذا أيضا كفر، أو نفى صحبة أبي بكر رضي الله عنه فهذا يعود على النص بالتكذيب، لأن الله عز وجل قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فوصفه بأنه صاحب، فمن كذب بذلك كفر، فهذا يدل على كفر من سب في الصحابة، من سب الصحابة طعن فيهم تغيظا جلهم أو كلهم، أو من عاد سبه وطعنه على الصحابة رضوان الله عليهم على النصوص بالتكذيب. أما إذا كان الأمر دون ذلك فإنه مثلا سب بعضهم وطعن فيه فهذا ضال منحرف. إذن لا يسلم من طعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: إذا سمعت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. وقال بعضهم: فإنه زنديق. طيب، هذا ما يتعلق بحكم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم ففي القرآن الكثير من الآيات، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث. فمن القرآن قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن القرآن أيضا قول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآيات. ومن السنة الكثير وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار، ففي الصحيح أن حبهم إيمان وأن بغضهم نفاق في الأنصار. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فضل عظيم في القرآن والسنة وإجماع الأمة. والصحابة يتفضلون بحسب إيمانهم، فأفضلهم العشرة المبشرون، وأفضل عشرة الأربعة خلفاء، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية وبإجماع الأمة. أما السنة فقول ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فكانوا يتحدثون بهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على ذلك، فإن الأمة قد قدمت عثمان على علي. ولهذا قال السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وذكر الدارقطني رحمه الله تعالى أن أول عقدة تحل من الرفض هي تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. نعم نعم نعم، يعني دفن معه. نعم نعم.
قال:
ما أحد يخلو من ذنب، فهذا فيه فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم. فقوله تعالى: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه، فمن وقع منه تقصير فقد تاب الله عليه. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب في أن من سب صحابيا واحدا من أجل صحبته كفر،
يعني هذا لو من أجل صحبته كفر، لأن ده ناقض. وإحنا قلنا لو سب يعود على نص بتكذيب كفر، فإذا سبه لصحبته وقد أثنى الله على الصحابة في القرآن يبقى كفر. ليه بيسب؟ يستحل سب الصحابة لصحبته، فلا يرى للصحابة فضلا. الصحبة نفسها ليس لها فضل، يبقى هذا عاد على النص بالتكذيب. كيف ليس لها فضل؟ والله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقد قال: لقد تاب الله على النبي. يبقى انت مكذب بالقرآن. بخلاف ألا يرى لهذا الصحابي فضل. فإذا طعن في صحابي وقال ليس له فضل وطعن فيه هذا ليس بكافر، لكن لو طعن في الصحبة نفسها كمرتبة ما لا علاقة بمعين، إذا طعن من أجل الصحبة لكونه صحابيا فأنت ضل مثلا لكونه صحابيا، هذا يعود إذا طعنوه على النصوص بالتكذيب التي فيها الثناء على الصحابة سواء في القرآن أو في السنة. نعم
شيخنا صح نقول أنه يعود أيضا لأن هذا يعود على الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن
لا في التعليل بقى عموما في الطعن في الصحابة، لكن إيه وجه كفر هنا؟ لأن الطاعن طعن ضلال بنلزمه بالإلزامات هذه، بس دي باللوازم، فاللي بيطعن في الصحابة ده بيعود على الطعن في رب العالمين، بيعود على الطعن في القرآن، بيعود على الطعن في الصلاة، بس هذا باللوازم، ولهذا نضلله ولا نكفره ونحكم عليه بهذه اللوازم. يعني يقول من لازم يسبه للصحابي أو طعنه في بعض الصحابة أو كذا أنه ماذا؟ أنه يطعن في الرب الذي أثنى عليهم، يطعن في الرسول، يطعن، هذا لوازم لك لا يكفر بها نضلل بها. إنما كلام شيخ الإسلام أنه يعود إذا طعن في أجل الصحبة يكفر، لأن هذا مقام الصحبة، والصحبة هنا ثبت بفضلها القرآن والسنة، يبقى هنا عاد على المرتبة نفسها بماذا؟ بالتكذيب. نعم
شيخنا يدخل في القسم اللي ذكرتموه أن يعود على أن يكون الطعن عائد على نص.
نعم عائد على نص
بالتكذيب.
نعم نعم في إيه؟ نعم هل تفسير بكثير في لقد تاب هو يجيب عشان بس.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية، قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها من شدة في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. قال قتادة خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كان يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب هذا ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. قال ابن جرير حدثني أي يونس بن عبد الأعلى وساق سنده إلى نافع بن جبير.
طيب عن بعدها نعم هات آخر سطر.
ثم تاب عليهم وينقل يا شيخنا ده كلام ابن جرير، من كلام ابن جرير قال في قوله ثم تاب عليهم يقول ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه إنه بهم رؤوف الرحيم.
أي قبلها
قال وقال ابن جرير في قوله لقد تاب الله الآية الذين اتبعوه في ساعة العسرة أي من النفقة والظهر والزاد والماء من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي عن الحق ويشك في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتاب بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزوه، ثم تاب عليهم ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه إنه نعم بهم رؤوف رحيم.
نعم يعني توبة من هذا هات السعدي. نعم
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية، قال يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه تاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات، ولهذا قال الذين اتبعوه في ساعة العسرة أي خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة تبوك، وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى التخلف، فاستعانوا الله تعالى وقاموا بذلك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي تنقلب قلوبهم ويميلوا إلى الدعة والسكون، ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم
وزيغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم، فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرا، وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها، إما قصر عن فعلها أو فعلها على الوجه غير الوجه الشرعي. وقوله ثم تاب عليهم أي قبل توبتهم، إنه بهم رؤوف رحيم.
قبل
قبل توبتهم،
قبل توبتهم
أي ثم تاب عليهم أي قبل توبتهم.
نعم.
إنه بهم رؤوف رحيم، ومن رأفته ورحمته أن من عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها.
نعم.
شيخنا كلام شيخ الإسلام بن عبد الوهاب في الرد على الرافضة في مسألة حقية الصحابة،
حقية
في من سب الصحابة.
نعم.
واعتقد حقية. قال ابن عبد الوهاب، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الرد على الرافضة: فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم، والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم، فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقد حقية سبهم وإباحته، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته فقد كفر بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنه استحل محرما معلوما من نصوص القرآن والسنة. نعم.
قال النجمي رحمه الله تعالى: ترتيب الصحابة، أولا الخلفاء الراشدون، ثم بعدهم بقية العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، وهم الزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. وبعد هؤلاء العشرة نقول أفضل الصحابة،
وهؤلاء العشرة وهم الأربعة خلفاء، ثم سعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، هؤلاء ستة، ثم الزبير بن عواب وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء ثمانية، ثم طلحة وأبو عبيدة، هؤلاء عشرة. هؤلاء العشرة مبشرون به الجنة، أي نجزم ونقطع أنهم ماذا؟ أنهم في الجنة. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء النص بأنه في الجنة عينا نجزم به، أو في النار عينا نجزم به، وما عدا ذلك فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نرجو المحسنين ونخاف على المسيئين، فهذا رجاء وخوف. أما أن نعين محسنا في الجنة لم يأتي به نص، ما يجوز، لأن الرجل قد يعمل فيما يبدو للناس بأعظم الأعمال وهو من أهل النار، فلهذا لا نجزم. وقد يفعل الواحد أقبح الأعمال ثم يمن الله عليه بتوبة قبل أن يغرغر، فما ندري. فهذه مسألة لا نتدخل فيها، مع بقاء ماذا؟ الثمرة. نحن نقول فلان هذا من أهل الجنة يعني ثناء عليه، طيب قل أحسب، فإن وضعت أحسبه فهنا تكون بذلك ماذا؟ قد مدحت وسلمت، مدحت أحسبه من أهل الجنة، أحسبه بأن ابن باز من أهل الجنة، هنا قل أحسبه، لكن ما أجزم، فأكون بذلك قد مدحت وفي نفس الوقت ماذا؟ سلمت. نعم.
قال: وبعد هؤلاء العشر نقول أفضل الصحابة رضي الله عنهم هم الذين هاجروا الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، وبعد هؤلاء أهل بدر، وبعدهم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح وقاتل.
وسميت بيعة الرضوان وهي الحديبية، لأن الله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، رضي الله عنه، فلهذا سميت بيعة الرضوان. وقد بيع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وبيعوه على الموت لما حصل أن أشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل. نعم.
ثم من أسلم قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم بعد الفتح
والمراد
وقاتل.
بالفتح فتح الحديبية على الصحيح، فتح الحديبية، أسلم قبل الفتح وقاتل، هذا فتح الحديبية. نعم. وسمي فتحا لأن الله عز وجل أنزل عقبة: إنا فتحنا لك فتحا مبين. وكان فتحا في الدعوة ولم يكن فتحا في الأرض وكسب أرض وكذا، وإنما كان فتحا في الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا بموجب هذه العهود والعقود حصل ماذا؟ أمن في الدعوة حتى دخل الإسلام. فهذه الفترة أناس كثيرون. نعم.
ثم من أسلم بعد الفتح وقاتل ثم صغار الصحابة رضي الله عنهم، هذا ترتيبهم.
نعم، صغار الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، صغار الصحابة. نعم.
قوله ويقال بفضلهم، أي من له فضيلة فيجب أن تعلم فضيلته.
ولم يحدثوا عنه، يعني قد يكون الصغير أتي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هو مات وهو صغير فيقال هذا صحاب، لكن هل رواية الصحابي، هل رواية الصحابي أو رواية كبار التابعين، يقال هذا مراسيل صحاب، هذه مراسيل، حكم المرسل كبار التابعين. نعم.
قوله ويقال بفضلهم، أي من له فضيلة فيجب أن تعلم فضيلته، وإلا فصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم هي فضيلة.
نعم.
قوله ويذكرون بمحاسن أفعالهم،
ويقال بفضلهم، أي من له فضيلة فيجب أن تعلم فضيلته، وإلا فصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم هي فضيلة. نعم.
قوله ويذكرون بمحاسن أفعالهم،
مجرد الصحبة فضيلة، ثم تزداد هذه الفضيلة بالفضيلة الخاصة، كأبي عبيدة فضيلته من جهة النصوص أنه أمين الأمة، وسائر الصحابة الذين ورد فيهم الفضل، الزبير بن عوام وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة، وهكذا تنضاف هذه الفضيلة إلى فضيلة ماذا؟ الأساسية، وهي فضيلة الصحبة. ولهذا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة، هذا بلا خلاف. طيب، هذا التفضيل باعتبار الجنس والأحد، أو هذا باعتبار الجنس دون الأحد؟ يعني نقول جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين، وإن كان قد يوجد في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة، فبعض التابعين أفضل من بعض الصحابة، أو أن هذا التفضيل باعتبار الجنس وباعتبار الأحاد؟ نقول هذا التفضيل باعتبار الجنس والأحاد، والأحاد وليس باعتبار الجنس فقط. ولهذا يقول أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة بعد أن ذكر فضل الصحابة، قال وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة، أدنى الصحابة. هذا الشاهد الذي يدل على أن الأفضلية باعتبار الجنس والأحاد، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا، أدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال. لو أن قلت في التابعين من له عمل أكثر من بعض الصحابة، نقول العمل شيء والفضل شيء آخر، حتى إن النبي جعل التفاوت هذا في الصحابة، فالعمل وكثرته شيء والفضل شيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أسلم بعد الفتح، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، هذا في المتأخرين من الصحابة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فإذا كان هذا التفاضل بين الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح والذين أسلموا قبل الفتح، فماذا عسى أن يكون من جاء بعد الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا لا يمكن. ثم إن الفضل يعرب بالنص، ولا نص أبدا إن في تابعي أفضل من صحابي، ما في. يبقى أنك تجتهد. طب الاجتهاد هذا الفضل مجموع ما في القلب مع ما في البدن، وليس ما صدر من البدن فقط. فماذا عسى أن تفضل؟ أنت تفضل بعمل الظاهر، والتفضيل حقيقته باعتبار أعمال القلوب. وإلا لماذا النبي جعل الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة الصحابة الذي أسلم قبل ولا نصيفة؟ فلا سبيل أبدا إلى ذلك. حتى الذين قالوا بأنه قد يوجد لم يمثلوا بأحد ولم يذكروا أحدا، لكن هذا كتقعيد عام، وهذا التقعيد العام مردود بالنصوص ومردود بالنظر. ولهذا يقول أحمد فأدناهم صحبة، أقل صحابي أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ولو ساعة أفضل صحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. صراحة يا أخواني أنا ودي صراحة مثل هذه المسائل تؤخذ من كتب السنة، لا نريد أن نفكك معتقد السلف، نفكك وننقل الحقيقة كلاما من كلام السلف إلى غيره لنجعلها كمسائل خلافية. إذن ما فائدة هذه الاعتقادات يا أخوان؟ صحيح وجد من يقول، وجد من يقول أن التفضيل إنما هو باعتبار ماذا؟ الجنس، لا باعتبار الأحد، وأن التابعي قد يفضل الصحابي لكن في غير الصحبة، قد يفضل الصحابي. ما الدليل؟ من الكتاب والسنة ومن كلام السلف. ثم كيف، من هو هذا التابعي الذي فاق الصحابي؟ من هو وأفضل من أي صحابي؟ فإن جئنا إلى التقعيد المبنى على الأدلة، هذا هو الذي يقوله أحمد رحمه الله. كما قلنا التفاضل بين الصحابة كان بهذه المثابة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ المدحذين ولا نصيفة. فإذا كان هذا في الصحابة ماذا عسى أن نقول في التابعين؟ وبعدين انتبه، الجبل ليس على حقيقته ولا المد ونصيفة ليس على حقيقته. لو أنفق مثل أحد ذهبا، أي مثل أي شيء كثرة، مش فقط يعني كأحد، لا أي شيء كثرة، مع أي شيء قلة ممن أسلم قبل. طيب إيه كلام أئمة السلف؟ هذا كلام أئمة السلف. فأدناهم صحبة وأفضل من قرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال، كان هؤلاء الذين صحبوا النبي ورأوه وسمعوا منه ولو ساعة أفضل صحبته من التابعين. هذا ولو إيه؟ ولو صحب لحظة ساعة ولو عملوا كل أعمال الخير. ولذا يقول ابن عمر هذا الأثر لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا وكذا. فالصحابة أفضل جنسا وأحادا، ويدل على ذلك اشتداد السلف لما قيل لأحمد رحمه الله إنها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عن معاوية ورحم الله عمر بن عبد العزيز. فماذا قال؟ انظروا عمر بن عبد العزيز وما له من فضل، فهو من سادات التابعين، ومعاوية رضي الله عنه، فقال هذا رجل سوء. ثم قال لا تؤكل لا تشارب. يبقى المسألة ما يجري فيها خلاف، هذا عمر وهذا معاوية، ومع ذلك أحمد رحمه الله تعالى يشدد في هذه المسألة. هذا الأثر هارون الحمال في الطبقات. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل طبقات الحنابلة حدثنا يعقوب بن إسحاق البغدادي وقال سمعته هارون الحمال يقول سمعت أحمد بن حنبل وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله إن ها هنا رجل يفضل عمر ابن عبد العزيز على معاوية ابن أبي سفيان. فقال أحمد لا تجالس ولا تؤكل ولا تشارب، وإذا مرض فلا تعد.
يا الله يا الله، هذا صحابي وغيره من السلف قالوا هذا. يبقى إذن التفضيل باعتبار الجنس والأحاد للأدلة الواردة في القرآن. يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن. فإذا كان هذا في الصحابة فكيف بالتابعين؟ ولأن النبي قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ من تحديم النصيف. ولأن أحمد قال رحمه الله تعالى فأدناهم صحبة وأفضل من قرن الذين مروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. فالمسألة ليست بالنظر إلى كثرة العمل وإنما بالنظر إلى ماذا؟ إلى الفضل ومنزلة العامل. نعم.
أثر ابن عمر شيخنا عند ابن ماجه وغيره.
نعم.
قال أثر نعم. ابن عمر رضي الله عنهما قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره.
الله أكبر.
وحسنه الألباني رحمه الله تعالى.
الله أكبر. خذوا الأثر دي، خذوا التقعيد ده جزاكم الله خير. ولا تشوش على كل هذا بفلان الشيخ فلان له رأي، الشيخ علان يرى، ما نحكر. خذوه بالإسناد العالي من السلف، وما أخذ بالإسناد العالي من السلف يبقى بإسناده عاليا ونبلغه بنفس ما بلغه السلف. مثل مسألة التفضيل بين علي وعثمان رضي الله عنهما، هذه مسألة لابد أن أخذها كما أخذها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
قال النجمي رحمه الله تعالى قوله ويذكر
ونفس الاستدلال بكلام شيخ الإسلام في الوسطية وكذا، أن دي مش من مسائل الأصول، هي مسائل التفضيل خلاف الخلافة، هذه ليست من مسائل الأصول. صحيح، هي ليست مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، لأن الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة. لكن هل شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر أنها من المسائل التي لا يضلل فيها المخالف ولو قامت الحجة عليه وبين له، وهو الذي ينقل كلام السلف وإجماع الأمة؟ نعم. ما له ايه علاقة هذا بموضوعنا يا احمد؟ نعم. مين اللي قال كده؟ عشان كده انا بقول لك بتعجب يعني ارادك. يزيد باتفاق ليس من الصحابة، ليس من الصحابة. نعم.
قال النجمي رحمه الله تعالى قوله ويذكرون بمحاسن افعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، لا يجوز أن نلعن ونخوض ونتكلم فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأن ذلك ربما قد يجرك إلى أن تلوم بعضهم في بعض المواقف وهم ليسوا بمعصومين. فالواجب أن يكون موقفنا منهم موقف احترام وإكبار وإجلال وتفضيل.
نعم. ونقول فيما شجر بينهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسب، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. ونقر باعتقاد أهل السنة الذي أخبر به النص الشرعي بأن عليا كان أقرب إلى الحق من معاوية، وهو مجتهد له أجران أصاب لأن النبي صوبه، ومعاوية مجتهد له أجر واحد لم يأثم بل هو مأجور، الأجر واحد. وما جرى بين بعض الصحابة في هذا القتال إنما جرى بين نذر يسير من الصحابة، ولا يقال الصحابة اقتتلوا، فإن الصحابة كانوا 10,000، وإنما الذي اقتتل من الصحابة لم يبلغوا 30. قال ابن سيرين في إسناد كالشمس هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، ك كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، بل لم يبلغوا 30 من 10,000. فمن المبالغة أن تقول الصحابة اقتتلوا، لا، وإنما بعض الصحابة وقع منهم ذلك وباجتهاد، وهم بين مصيب لأجرين ومصيب لأجر، بس بين مصيب لأجرين ومصيب لأجر. وقد كانوا متأولين، وللقوم سوابق وفضائل يغفر الله عز وجل لهم بها إن شاء الله. فلا ينبغي الطعن في أحد من أصحاب رسول الله، لا معاوية ولا عمرو بن العاص ولا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا علي ولا أحد من الصحابة. وما قاله سيد قطب في دخوله بأنفه ورأسه بين الصحابة حتى حكم على معاوية وعمر ووصفهم بأقبح الأوصاف بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم، ما قال علي هذا في معاوية، ولا قال أحد من الصحابة ذلك في عمرو، ولا قال أحد من الأمة، حتى أتى هذا الإخوان التكفيري الجاهل فيتطاول على الصحابة. ثم يأتي جهال مثله يزعمون السلفية يقدمونه للأمة على أنه مثال لعلو الهمة. فهذا محمد ابن إسماعيل القطبي الحزبي السكندري يجعله في كتابه علو الهمة، وأنه عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، هذا القطب المحترق. بل ويترجم أيضا له بأنه من المجددين، فالمجددون هو المودود ومحمد بن عبد الوهاب. أظن ما تتخيل هذا ليتك تأتي. بل وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، سيد قطب بدر يفتقد عند محمد ابن إسماعيل القطبي، ويقدمه سيد عفان في كتاب صلاح الأمة. وفي مواقف أحمد فريد أظنها الإيمانية يقدمه مثالا أيضا، هذه مدرسة قطبية. الذي يثني على سيد قطب قطبي محترق مدرسة الإسكندرية حزب الزور مدرسة قطبية محترقة، ما تتخيل كلامهم في سيد قطب أو ياسر وياسر برهامي وهؤلاء. ويأتي من يزعم بأنهم سلفيون، أفيقوا يا شباب، الخوارج الذين كانوا في الميدان سلفيون، والمعتزلة الذين يرون عزل السلطان سلفيون، والحزبيون الذين أقاموا الأحزاب الجاهلية سلفيون، والقطبيون الذين أثنوا على سيد قطب سلفيون، والذين مدحوا الأشاعرة والصوفية سلفيون. السلفية من هؤلاء براء براء براء، ما نسكت أبدا عن هذا التحذير، انشروا هذا التحذير. من الذي يحذر يا أخوان؟ قلة الذين يحذرون هؤلاء، فلا تلومون يا أخواني، صوت بيحذر لازم الواحد يتكلم 100 مرة لغاية ما توصل مرة حتى ننحت هذا الجدار من التعصب، ننحت تلك الأوصاف. والحمد لله أبشروا أبشروا كثرة الكلام والنحت، هذا الحمد لله أذهب كثيرا من قدسية هؤلاء الحمد لله معاهم وراهم إن شاء الله مستعين بالله عز وجل. مدرسة الأسكندرية القطبية الحزبية التكفيرية القطبية الذين قدموا سيد قطب مثالا للشباب في علو الهمة. فإذا لم يكن هذه القطبية فما هي؟ إخواني لم يترجم لسيد قطب من الإخوان أحد مثل ما ترجمت له المدرسة القطبية. القطبية بحق ليس الإخوان المسلمين، القطبية بحق مدرسة الإسكندرية ومحمد حسان وأمثال هؤلاء. الذي يقول أحب من أعماق قلبي مع علمي بأن له مخالفات وكذا، والحويني الذي يسم بأنه كتب كان يكتب بقلبه، صعيدي مجدع مع أنه يقول لديه طوام في العقيدة، طوام في العقيدة وصعيدي مجدع. الصعيد المجدع ما عنده في العقيدة، الصعيد المجدع سببي، اللي عنده طوام في العقيدة ما هو بصعيدي مجدع، هذا صعيدي مخدع يخدع الأمة. الصعيدي المجدع، الصعيدي المجدع هو ماذا؟ هو الذي يكون سلفيا. ثم إن السلفية أعم من الصعيدية والبحرية والسعودية واللبنانية والأمريكية. ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما أنا عليه اليوم أصحابي، كل هؤلاء أثنوا على سيد قطب. مدرسة الإسكندرية، محمد حسان، الرجل الذي قدم روحه وقلمه، تخيلون يقول كده، الرجل قدم روحه وقلمه من أجل ماذا يا حسان؟ من أجل تضليل الصحابة، من أجل الطعن في الأنبياء، طعن الله في نبينا موسى، من أجل تجهيل المجتمعات وتكفيره، من أجل الاشتراكية التي نشرها، من أجل عودة البشرية إلى الردة الأولى، من أجل الثناء على الثوار عثمان رضي الله عنه، من أجل الطعن في أبي سفيان وأنه لم يسلم إلا إسلام الشفتين، من أجل الطعن في هند زوج أبي سفيان. من أجل أن الإسلام مزيج من النصرانية وال... هذا هو الذي قدم روحه وقلمه، قدم روحه وقلمه، وكأنه أحمد بن حنبل في المحنة أو ابن تيمية أو من. لابد أن الأمة تسمع هذا وتسمعه كثيرا. أبلغوه، انشروه، عرفوا الأمة أمثل هؤلاء. لكنه إذا جاء من يسمه بالمداخلة نبتت سوء خوارج. يقول العدوي هؤلاء خوارج باللسان، نبتت السوء عند أحمد النقيب الذي يقول ويقدم كتابا لسيد قطب في الثناء على سيد قطب، ومهما يكن فما كان سيد قطب إلا سلفيا سنيا. وهو أكبر، أحمد النقيب تسمع عنه؟ هذا من أدعياء السلفية يحكم على سيد قطب ببحث دقيق وحكم دقيق عنده. فمهما يكن فما كان سيد قطب إلا سلفيا سنيا. السلف السني من يطعن في الصحابة، السلف السني من يطعن في الأنبياء، السلف السني ده سلف سني. لكن ربيع بن هادي ومشايخ السنة نبتت سوء، نبتت سوء. هذا الرجل يقول هذا الكلام، إنما سيد قطب سلف سني. لعلكم من بل في موضع آخر يقول بالإمكان، في موضع آخر هذا المقدم، لا محمد سليمان المقدم اللي كان يقول بالإمكان، كان يمكن سيد قطب لو كان وجد البيئة السلفية يعني كان يمكن أن يكون سلفيا، يعني سلفي بالإمكان، كان ممكن يكون سلف لو وجد. نعم.
كلام محمد إسماعيل المقدم قال سيد،
اسمعوا تسمع الأم هذا الكلام ممن يزعم السلفية، فبغض سيد قطب دين وقرب إلى الله، كيف لا تقرب إلى الله ببغض من أب من طعن في صحابة رسوله؟ كيف لا تقرب إلى الله ببغض من سب أنبياء الله؟ كيف لا تقرب إلى الله ببغض من اعتبر ثوار عثمان وأن الثورة على عثمان انطلقت من روح الإسلام؟ كيف لا أتقرب إلى الله ببغض سيد قطب الذي اعتبر خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة أبي بكر وعمر؟ أما خلافة عثمان فمن سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا قد أسلم بالأمور لبني أمية. يا الله يا أخواني، يا الله، ده أنتم ما تحملتم الطعن فيكم بحق، فكيف تحملتم الطعن في الصحابة والأنبياء؟ كيف يحب سلفي من يطعن في أبي في الصحابة والأنبياء؟ من كيف تحب؟ نعم.
يقول محمد إسماعيل سيد قطب هو أحد النجوم الساطعة في سماء الفكر
الله
الإسلامي.
الله أكبر، أحد النجوم الساطعة
في سماء الفكر الإسلامي،
في سماء الفكر الإسلامي،
وأحد شموس.
هو إحنا أصلا عندنا فكر إسلامي؟ والإسلام فكر؟ في فكر إسلامي؟ في فكر إسلامي؟ إخواني في فكر إسلامي؟ ما في فكر إسلامي، ما عندنا فكر إسلامي، في منهج، في دين إسلامي، في دين إسلامي. ما تدري يا عمرو يعني فكر؟ ما تدري يعني فكر؟ ما تدري فكر؟ ما تدري الرأي؟ ما تدري زبالة العقول؟ ما تدري يعني فكر؟ رأي مو بأثر، أفكار آثار. ما تدري يعني ولا بدك تضيع الوقت؟ ما تدري لو سألك واحد عن فكر إلى اليوم ما تدري ما الفكر؟ تجلد أنت لو ما لو ما دريت ما الفكر، تجلد. كيف ما تدري ما الفكر؟ في دين إسلامي، ما في فكر إسلامي، ما في مفكر، في عالم. دين إسلامي ليس فكرا إسلاميا، عالم مسلم ما هو بمفكر مسلم. الإسلام آثار ليس بأفكار، صحيح هذا. ما عندنا لا فكر إسلامي ولا مفكر إسلامي، عندنا عالم شرعي إنما يخشى الله من عباد العلماء، عندنا دين إسلامي، عندنا منهج شرعي، عندنا آثار، ليس عندنا أفكار. فديننا ليس أفكارا، ديننا آثار وأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أخبار، أحكام، آثار، شريعة، دين، هذا اللي نعبر عنه، أليس هذا في القرآن؟ إنما فكر، أي فكر. ولهذا لو سئلت أنت ما هو الفكر السلبي وما هو الفكر التكفيري، نقول ابتداء الفكر التكفيري نعم هذا فكر أشخاص، أما السلبي ما عنده فكر، ليس هناك فكر سلفي، اسمه منهج سلفي. وسلفي يعني ما أنا عليه اليوم وأصحاب، وعليه منهج ما كان عليه النبي والصحاب. يبقى لابد الأول قبل ما نجيب عن السؤال ما هو الفكر السلفي أن نصحح، نقول ما في فكر سلفي، في منهج سلفي، وسلفي يعني ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني أنت وقاضي سلفي، ولا لا تحب أن تكون على مكان عليه نبي وصحابة، فأنت المفترض أنك على المنهج السلفي، وأنت يا مشاهد، وأنت يا مذيع، وأنت يا أي أحد ينبغي أن نكون، أن يكون انتماؤنا إلى ما كان عليه نبي وصحابه. فمعنى سلفي يعني ما أنا عليه وصحابه، وبالتالي يكون البحث عما كان عليه نبي وصحابه. لكن هؤلاء تأثروا هؤلاء أساليب القطبيين، أساليب كما يقال أساليب ماذا؟ حركية، حركية، أساليب حزبية. العبارة السلفية غير موجودة. اسمع، ها،
سيد قطب هو أحد النجوم الساطعة في سماء الفكر الإسلامي،
نعم،
وأحد شموس التجديد والنداء إلى العودة إلى منهج الإسلام الصحيح،
وأحد، ها،
وأحد شموس التجديد والنداء إلى العودة إلى منهج الإسلام الصحيح.
ها، انتبهتم؟ سيد قطب أحد نجوم إيه؟ التجديد، ها،
والنداء إلى العودة إلى منهج الإسلام الصحيح.
هل هذا صحيح؟
باطل.
تجديد، تجديد، مصطلح التجديد عندنا بالمعنى الحزبي لا، لكن تجديد بمعنى مجددون، نعم، فإن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، بس على منهاج النبوة. سيد قطب يريد أن يجدد للأمة دينها على ما كان عليه النبي والصحابة، هذا ما يدري شيئا. سيد قطب يا محمد إسماعيل لم يكتب ورقة في السنة، ورقة، على كثرة ما كتب. سيد قطب يريد أن نعود إلى منهج النبي والصحابة عن طريق معالم في الطريق التكفيري، عن طريق التصوير الفني في القرآن، عن طريق العدالة الاجتماعية، عن طريق هذه الكتب المليئة المشحونة بالطعن في الإسلام الحقيقي. من أين؟ لعلي في سيد قطب آخر وإحنا ما نعرفه، يمكن في سيد قطب آخر، أما سيد قطب هذا الإخواني ليس كذلك. لكن لعلي محمد إسماعيل عنده سيد قطب آخر، في سيد قطب سلفي وفي سيد قطب خلفي. نعم،
قال: وقد عاش حياة متدرجة كان آخرها معالم في الطريق، وقبل ذلك خاض حروبا ضارية مع مخالفيه من رجال الدعوة والفكر والثقافة والسياسة. وقال منهج سيد قطب: اختلاف الناس على العظماء. إن هناك أعمالا صدرت ممن تبوأوا مكانا عظيما في قلوب المسلمين المخلصين لدينهم في هذه الأعصار الأخيرة.
شوف، شوف السناء، مخلص في دينه، نعم،
كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والأستاذ سيد قطب رحمه الله، ومنهم أيضا الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمهم الله جميعا.
شوف من مع من، فيه سلفي على وجه الأرض ينطق ويجعل في سلة واحدة، ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وسيد قطب المودودي في سلف على وجه الأرض يفعل هذا؟ تعرفوا يا أخواني، ممكن أن يعتذر بشيء واحد فقط، ممكن أن نتنازل، ده لو وافق يعني المقام، احنا بنقول ما بتنازل، شيء واحد فقط، أن يعترف هؤلاء أنهم جهال، ده أقل مراتبهم الجهل. وطبعا ليس كذلك، إنما دول قرأوا، لكن مع هذا الكلام يقال مشايخ، يقال دعاة، نعم.
قال: وثلاثتهم ممن كان له دور بصورة أو بأخرى في تجديد شباب هذه الدعوة ودعوة الناس إلى تحقيق قوله تبارك وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة.
نعم، الله أكبر.
وأيضا في موطن آخر قال: لم تخلو بلاد المسلمين.
والله هو كتير يا أسلام، إحنا لو جلسنا نتكلم بس إحنا نضيع الوقت، يعني أقصد مش نضيع الوقت يعني ضاع كذا، لكن هيطول الوقت، ده محتاج دورة تتبع مدارس الإسكندرية في هذا
حتة بدر يا شيخنا، أنه ينير لهم في الليل، نعم، المظلم كذا،
نعم.
قال ولكن الأستاذ سيد قطب رحمه الله تميز بأمر وبتجديد في جانب من الجوانب التي كان المسلمون يبحثون عن نجم يضيء لهم فضلا عن بدر ينير لهم الليل المظلم، وفي المثل يقولون وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.
الله أكبر. الله أكبر. أما حسان فيقول لما سئل ما رأيكم في مقالات الشهيد بإذن الله سيد قطب لماذا أعدموني، فكان ما أجاب به فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ سيد قطب عنده من الشهداء، فهو الرجل طبعا من الشهداء ليه؟ مات على ماذا؟ التوحيد والسنة يعني؟ ها؟ شوف عنده لا طمس المعالي يقول هذا أعدم فكان شهيدا. ولماذا لم يعدم محمد حمد فقي يا حسان؟ فينكم يا أدعاء السلفية؟ ففي العهد الذي وسمتم الإخوان وسجون عبد الناصر والإخوان فلماذا سجون عبد الناصر لم تتناول محمد حمد فقي، خليل هراس، عبد الرحمن الوكيل، عبد الرزاق حمزة، الذين أسسوا جمعية أنصار السنة في الوقت الذي أسس حسن البنا جماعة الإخوان، وقد كتبوا وصنفوا في الدعوة السلفية. نستمع محاضرة احنا شرحناها لخليل هراس 1964 في الجامع الأزهر تقريبا أو في ساحته أو في قاعة فيها مشهورة، ابن تيمية السلفي، ابن تيمية في العقيدة، ابن تيمية في الفقه، ابن تيمية، هذا الذي يمدح، عبد الرحمن الوكيل. الذي نافح عن العقيدة السلفية ورد على الصوفية وأثنى على كتبه من مكتب الرئاسة، جمال عبد الناصر. فأفهمون أن العلماء بحق سيد قطب وأن الدعاة بحق عبد الحميد كشك، ما أسمعون لا وكيل ولا عبد الرزاق عفيفي ولا حمد فقي ولا هراس ولا أولاء، ما أسمعون يا أخوان. فيقول فنسأل الله أن يجعل الشيخ سيد قطب عندما شفاه، فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل. نريد صفحة واحدة، تخيلوا يا أخوان، نريد صفحة واحدة في السنة نصر فيها السنة، صفحة واحدة. نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه وأن يغفر لنا وله وأن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله مع علمي يقينا أن له أخطاء، مش جاهل بقى، مع علمي يقينا أن له أخطاء. أخطاء إيه يا حسن؟ النزول على الركبتين ولا على اليدين؟ أخطاء ماذا؟ تحريك الإصبع في التشهد ولا عدم التحريك والاكتفاء بالإشارة؟ أخطاء ماذا؟ الزكاة في كل الخارج من الأرض ولا في كل حب يكال وثمر يكال ويضخ؟ لا ده بس يعني حاجة بسيطة كده، طعن في صحابة على طعن في أنبياء على يعني حاجة بسيطة كده بس، وهو هذا اللي يتناسب مع علم الأخطاء، لأن أنت تحب كل عالم سنة مع علمنا أن له أخطاء ولا له طوام. لكن هذا الرجل الحويني لا يشهد أن له طوام، يشهد أن له طوام. يقول في كتاب سيد قطب فيه لا شك في فوائد وفي أيضا أخطاء، لأن الشيخ سيد قطب لم يكن من العلماء، ده هذا كان رجلا أديبا في بداية حياته، ولأنه صعيدي فالأصل عنده الديانة، صعيدي في الأصل يعني قبل ما الصعيد يبوظ وينتهي ونقرأ عليه الفاتحة، كان طبيعة الناس كانوا متدينين، يطلعوا يصلوا، يطلعوا عندهم نخوة، عندهم مروءة، عندهم معذرة طبعا يعني مكارم أخلاق، مهيئين انه لما تقوله حاجة في الدين يستجيب على طول. واخد بالك ليه؟ جدع صعيد الجدع. عشان كده النكت كلها ايه ده ايه ده، احنا بنعمل ايه، احنا بنتكلم في العلم ده ولا ايه يا اخوان؟ عشان كده النكت كلها على الصعيدة. ليه؟ اشمعنا الصعيدة؟ هما اللي بيتنكت عليهم، دي مقصودة. اوعى تكون فاكر ان هي جاية كده، لان هذا مقصودة. ليه؟ لان ده الجيل اللي عنده طبيعة النخوة والمروءة والرجولة، ومهيئ ان هو لما تحطه في مكان يؤدي دورة تماما كما ينبغي. فحبوا ان هم يخلوا لبني آدم يتبرأ منهم، مش عايز يبقى صعيدي ليه مألسة كل الناس تتريق عليه، خلاص يؤلفوا عليه النكت والكلام ده. ودي مسألة مقصودة، مش انت بتقاعد بقى مسألة وفي الدين والعلم وال... طيب بس خلوهم ايه، نعدل المبحث العلمي الخطير اللي خارج من عالم الجرح والتعديل، نعدي ده نيجي. فالشيخ سيد قطب كان كده، وبعدين اشتغل بأدب ولم يكن له علاقة لا بالقراءة في الدين ولا الكلام ده، فزلت أقدامه أو زل بقدميه في أكثر مزق من أشدها وأقبحها كتاب العدالة الاشتراكية والسلام التي يسب فيها عثمان. خلي بالك من أقبحها وكذا، أهو أهو اللي بيسب فيها عثمان، أهو سبا مقدعا ويسب بني أمية وبيتكلم كلام يعني عارف، يعني الكلام اللي بيقوله كاتب الدراما الحقير ده عن عمرو بن العاص ده ولا يساوي حاجة قدام اللي كتبه سيد قطب في عثمان بن عفان، يعني كلام فظيع يعني واضح. بالله عليكم يا اخواني بعد كل هذا اكيد هيجي الحكم، اذا هذا الرجل ضال، مش يقدم له بمقدمة صعيدي، انتبهوا، يعني يعلم ان سيد قطب سب عثمان سبا ما وصل كاتب الدراما الحقير في كلامه على عمرو بن العاص ما وصل الى ما وصل يا سيد قطب، وليت تبرأ منه قبل ان يموت، كنا نتمنى يتبرأ منه قبل ان يموت، لان كلام ما ينفعش ابدا يقوله مسلم، ما ينفعش يقوله مسلم. منتظرين ايه بعد كده؟ وبعدين لما بقى انضم له حركة اخوان المسلمين وقضوا عليه، بقى بالسجن ثم بالاحلام، وفي فترة بقى السجن كان بيكتب، قبل السجن كان بيكتب في ظهر القرآن بقى، وبعدين كمل منه قدر كبير في السجن. فلم يقرأ سيد قطب، لم يقرأ، انما كان رجل ها بعد بالمقدمة دي كلها، انما كان رجل يتكلم بقلبه ويتكلم بقلمه، فخانه قلمه الأدبي في مزالق شرعية. يعني احنا عندنا في مثلا في باب العقيدة ما ينفعش تتنطط بالكلام، في حاجة اسمها ضبط الألفاظ العقيدة، لما تيجي تتكلم لازم تتكلم كلام منضبط، لو لعبت بالكلام ممكن يدخلك في وادي تاني زي ما هو بيعمل كده. فمثلا اسمع بقى كل ده السابق، بالله عليك يا طالب العلم، بالله عليك يا ده أنس، بعد كل الكلام ده هتقول ايه؟ يعني يا اخواني ممكن اقل حاجة تقول مثلا ضل مضل، يعني اطرق التكفير للي بيحتاج اقامة حجج، وقل كل شيء. شو بقى؟ شو بقى التحول الخطير، عشان تعرف مين العدو الحقيقي عند دول، وان ممكن يتنزلوا لأي واحد. ولو طعن في الصحابة، طعن في عثمان، طعن ما سمع، مين العدو الحقيقي؟ خد بقى مين العدو الحقيقي. فمثلا اتهموا الجماعة اللي هم بيشدوا الحبل على سيد قطب، انت طبعا عارف الجماعة اللي بيشدوا الحبل، في رواية الملاطيش، في رواية تانية الجماعة اللي لما راحوا في الخارج لقى الجماعة الملاطيش، الملاطيش اللي بيشدوا الحبل، اللي بيتلككوا، اللي بيكذبوا على الله ورسوله، الجليطة، كل ده أوصاف. طب ما انت ما شدتش الحبل ولا حاجة، ده انت المفترض دلوقتي من جماعة اللي قطعوا الحبل مش شدوه، ده المفترض. فمثلا اتهموا الجماعة اللي هم بيشدوا الحبل على سيد قطب بأن سيد قطب يقول بخلق القرآن، أنا أجزم أن هذا ما خطر على بال سيد قطب أبدا. لما يقول بخلق القرآن لم يقل بخلق القرآن أبدا. أنا أخالفه أشياء كثيرة، لكن هذا ظلم بين. والذهبي لما تكلم على الحجاج قال له حسرات مغمورة في بحال ذنوبه، لما جاء على وقع أنه سمم عبد الله بن عمرو بن العاص قال لك الله يحب الإنصاف، احنا بنكرهه صحيح لكن ما اقدرش اقول ان هو اللي سمم عبد الله بن عمرو ورجع قال ابن عمر الى ان قال. طيب ايه اللي خلاهم يقولوا الكلام ده؟ كلمه زل بها قلمه، كلمه زل بها قلمه، بيتنطط بالقلم بتاعه فكتب العباره التي قال ان القران هو من صنع الله، والصنع ده معناه الخلق. خلاص قال لك بقى من صنع لا يبقى يقول ان القرآن مخلوق. تمام ابدا، هو مش عايز يقول كده، هو عاوز يقول هو من عند الله. خلاص عاوز يقول كده، فخانوا ألم الأدبي فشطح في مواضع. حاول ان هو يسلك يعني بعض ايه، يأخذ عبارات الصوفية والكلام ده فأوقعته في مذالق، حتى ان بعض الناس برضه اتهموا ان هو يرى عقد الحلو والاتحاد كمان. ممكن أي بني آدم عايز يتلكك له هيتلكك له وهو مستريح يعني، وهيطلع له العبارة دي هي ويرميه بها على طول. فأنا عندما أقرأ سيد قطب لا أقرأ على أساس أنه عالم أبدا، سيد قطب ده راجل أديب، أنا ما باخدش منه معلومات أبدا، ولا أخد منه فتوى، ولا أخد منه معلومة دينية ولا كلام ده. وهو كمان لما يقرأ أيامها لكان كتب شيخ الإسلام ظهرت ولا الكلام ده، وملحقش اول ما بدا يعني اتجه اتجاه ديني، قاموا واخدينه حاطينه في السجن، قضى في السجن فتره وبعدين ايه اعدموه. الكتاب اللي هو كتبه بقى المذكرات التي نشرت في ذاك العنوان لما زعدموني تدل على ان الرجل لما يعني سجن وظل فتره سجن مش عارف ايه، كتير من اراء تغيرت وراى في النهايه انه لا حد في تغيير الا بالعلم، وانا ينبغي ان نعلم الناس مش عارف ايه، فرجع عن كثير جدا ان لم اقل عن تقريبا كل ما كان معروف العالم. طب هات شيء واحد رجع عنه سيد قطب. تخيلوا اخواني الكلام ده اللي ختم به الحويني يتناسب مع الكلام اللي قاله انه في كتابه العدالة الاشتراكية اللي بيسب فيها عثمان سبا مقضعا ويسب بني امية، بتكلم كلام يعني الكلام اللي بيقوله كاتب الدراما الحقير ده عن عمرو بن العاص ده ولا يساوي حاجة في جانب اللي كتبه سيد قطب في عثمان بن عفان، يعني كلام فظيع. ومع ذلك سلك لسيد قطب وطلع سيد قطب من هذا المولد بريء، وتم اكتشاف القاتل الحقيقي. من القاتل الحقيقي؟ الجماعة اللي بيتلككوا لسيد قطب. من القاتل الحقيقي؟ الجماعة الملاطيش وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء إذن قطبيون قح، هؤلاء قطبيون قح. نعم
كلامه شفنا
كلام مين؟
في أهل السنة الحويني قال في مقطع له موجود على الشبكة بعنوان من سلسلة مدرسة الحياة الحكمة، قال الشاهد أهو الخصومة كانت بين سفيان وبين وكيع، لم تكن كما تكون بين الحمقى، العلماء لما بيختلفوا بينهم سلك اتصال، وللتأويل مجال والإنصاف يظلل هذا كله علشان الجماعة اللي هم ايه قاعدين ليل ونهار يتكلموا في المشايخ. ده مبتدع، ده إمام الجرح والتعديل قال فيه لا يساوي شيء، ده أصله علان العلاني حطه في اللي مش عارف ايه، ده أصل بهادن المبتدعة، قاعدين فاضيين. إذا كان لك 100 حسنة سيئة،
ده العدو الحقيقي لأولئك القطبيين، ده العدو الحقيقي. نعم هذا الكلام بيؤلمهم، ده دليل هذا الكلام بيؤلمهم جدا، هذا الكلام يؤلمهم وهو كلام حق يا إخواني. يعني الرجل تخيلوا حسان مع علمي أن له أخطاء يعني وصلت الحجة، طيب قطب بيتكلم كلام فظيع في عثمان، كلم كلام ما يوصلش الكتب الحقير بتاع الدراما إليه، يعني ناس قامت حجة، ده هم اللي بيعلم الأمة هذا، وبعد كل هذا يبقى السيد قطب الرجل الأديب المؤدب والرجل الذي قدم قلبه وعقله ودمه وفكره. نعم.
إذا كان لك 100 حسنة سيئة واحدة تمحو عند هؤلاء،
يا
تمحوها عند هؤلاء،
لك 100 حسنة في السنة تجي سيئة، وهي انك انت مثلا قلت كلمة كده زلة راح شايل 100 حسنة. الكلام ده زي ما احنا بننقل عنكم كده، ما تجيبوا نقل عن احد من علماء السنة نسف 100 حسنة بسيئة، ما تجيبوا كلام لأحد من أهل السنة قاعد يتربص ويطعن في أماجد الأمة وأكابر الأمة، ما تجيبوا. لماذا لا تنقلوا؟ لماذا الكلام العام؟ لأن الترجمة الحرفية لهذا الكلام التي يريد أن يقولها الجماعة اللي قاعدين بيطعنوا في أنا، هو يريد أن يقول هذا، لكنه يطعن في العلماء، يطعن في المشايخ. طيب نختم.
لسه شيخنا لسه
هذا
لسه لي كلام تاني. قال إذا كان لك 100 حسنة سيئة واحدة تمحوها عند هؤلاء طهر الله الأرض منهم. دول يعني
يا الله يا الله، ده مسألة عالية قوي. ده ما قالش طهر الله الأرض من سيد قطب، ده بقول طهر الله الأرض منهم. نعم.
دول يعني كانوا نزاع شر. لسه أمس وصلني الفجر، والله بعد ما صليت الفجر وأنا قاعد بحضر الخطبة مكالمة جاياني من كندا، الجماعة إياهم الملاطيش دول رايحين كندا.
شفت الأسلوب؟ شفت الأسلوب؟ ده مع سيد قطب؟ لا، صعيدي جدع. طب ما الملاطيش دول فيهم صعيد، اشمعنى بقى ما طلعوش جدعان؟ ولا الصعيد الجدع هو الصعيد القطبي؟ ما هو الملاطيش دول الجماعة اللي طهر الله الأرض منهم، دول من الصعيد، انتوا كلكم هم لطيش ومن الصعيد. ده مثلا اشمعنى بقى مش هيبقى الصعيد المجدع؟
الجماعة اياهم الملطيش دول رايحين كندا. كندا هي ما فيهاش الا مسجد، في كل مدينة تلاقي مسجد، ده اذا كان المسلمين عارفين يبنوا مسجد، لا في اذان ولا في مسلمين ولا في ائمه ولا مفيش ولا في مش عارف
التوصيف المؤثر. ها كندا هي كل بلد فيها مسجد ومش عارفين، وهتلاقي مزروع في المسجد ده واحد ملطوش. نعم.
اول ما نزلوا البلد شغلتهم احضروا فلان وفلان وفلان، فان فلان صفته كذا وعلان صفته كذا. يا ابني ده مش عارف توحيد، هذا الذي تكلمه لا يعرف شيء.
ما شاء الله، طلع عارف توحيد. توحيد اللي هو ايه؟ الحاكمية. التوحيد اللي هو ايه؟ اخص ما جاء برسل الحاكمية. التوحيد اللي معنى كلمة لا الله لا حاكم الا الله، هكذا يفسره. هو عرف الحوين، عرف التوحيد ده الى اليوم ما فسر كلمة توحيد التفسير السلفي. بعد قطر اسمع له مقطعا ما زال يفسر لا اله الا الله بماذا؟ لا حكم الا الله بعد ذهابه الى قطر. ما زال بعد ذهابه الى قطر ومجيء الكويت من يمكن قليل جدا من السنوات يتكلم وسئل عن تفسير سيد قطب بنفس الجواب اللي انت سمعته الان تقريبا فحواه، هو نفس الجواب. منهج عتيق. نعم.
يا ابني دول ده مش عارفين توحيد، هو الذي تكلمه لا يعرف شيئا في التوحيد ولا يعرف شيئا عن ربه، قاعد في البلد ومولود في البلد وبقاله 30 سنة مولود في البلد، اول ما تيجي تكلمه لا تعرفه رب العالمين ولا صفات رب العالمين ولا ما جاء به الرسول الامين، وكل القضية احضر فلان وفلان لان فلان ضلالي وفلان مش عارف ايه وفلان.
وهل انت في كفر الشيخ؟ وهل انت في العالم؟ عرفت التوحيد والأسماء والصفات، وعرفت الدين اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع. طب كم رسالة في الأسماء والصفات والتوحيد يا حويني درستها الأمة منذ 40 سنة؟ منذ 40 سنة كم رسالة؟ شرح السنة المزري ده انت شرحته؟ أصول السنة الإمام أحمد دي انت شرحتها؟ الملاطيش دول ماشيين في البلاد يعلموا هذه الرسائل، لكن بضدها تتميز الأشياء. الحقيقة اللي بيحارب هؤلاء هم أئمة السنة، هي كتب السنة هي التي فضحت، وهذه لا يريدون التصريح به، لا يريدون التصريح به، إنما يطعنون الطعن المغلف. وإن ما عندهم إلا أهل السنة. أنا ذكرت لكم الأخ الأمريكي اللي قابل الأخ من جنوب أفريقيا لقاء واحد، أعطاه إيه؟ أعطاه صفة صلاة النبي، أعطاه شرح السنة البربهار، اللي بها صار أكبر دعاة الدعوة السلفي المنهج السلفي في جنوب أفريقيا، طبيب أطفال. بأول لقاء أعطاه صفة صلاة النبي وأعطاه هذا. السلفي إذا لقي رجلا من أي بلد كان، كان أول ما يركز عليه التوحيد والسنة، كلمتان، التوحيد وفيها تحقيق لا إله الله، والسنة وفيها تحقيق محمد رسول الله. جاءني أحد هؤلاء الإخوة من إحدى هذه البلدان من عدة أشهر في المسجد لي يبقى عندنا هناك يدرس، وكان الوقت غير مناسب من جهة يعني الأعداد وضيق المكان. فقلت له يا أخي والله الوقت مش مناسب وكذا، ولعلك تأتي في أمر وقت آخر، لكن أنا أحب أن أعلمك يعني الدين في هذه الجلسة. وعلمته كل شيء. بعد ما علمته قال لي يا شيخ نعم، قال أنا لا أريد أن أرجع، أنا أريد أن أبقى هنا. جزاك الله خيرا. قلت له ابقى هنا ولو في بيتي، خلاص تبقى هنا. ومن يومها إلى الآن عندنا ولله الحمد والمن. وأنا بينت له كل شيء فيما يتعلق بالتوحيد والسنة إجمالا. وبعد هذا قال يا شيخ أنا أريد أبقى هنا، أنا لا أريد أن أرجع. فقضية السلف قضية منهج، ومن المنهج التحذير منكم. هذا أحد أبنائنا جاي اليوم أول مرة يحضر الآن، صح؟ سمع الآن شرح المزني، جاء كلمني دقيقة قبل قبل ما نبدأ الدرس وكذا، وسأل عن بعض أشياء، وبينت له لا تستمع لهؤلاء، واحد اثنين ثلاثة أربعة استمع كذا واجلس ادرس. ليه يا أخوان؟ أنا قد لا ألقاه بعد ذلك، ما أدري، قد أموت أو يموت قبل أن يعرف هذا. مثل ما قال الثوري لما جاء إلى أحد أئمة الحديث، فلما جاء قال السلام عليكم أعطيني حديث فلان، أعطاه الحديث، فبعدما أعطاه قال من أنت؟ قال أنا سفيان الثوري. قال سفيان نعم، ما منعك أن تسلم علي؟ يعني تجلس وتقول أنت كذا ونتعرف، يعني ما منعك أن تسلم علي أولا؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدث. أخذ الحديث الأول وبعدين بقى أموت تموت نجلس مع بعض، يبقى التعارف بعد الحديث. هو ده استشعار المسؤولية، مع ان الشاب ده ممكن يسمع هذا المنهج والكلام ويطلع قد ينفر، لكن ان اراد الله به خيرا انتفع. وانا برأ الذمة، انت بقى من 40 سنة ما استشعرت مسؤولية السنة، ويسمعك مئات الالوف، ها يسمعونك، ما درستهم السنة يا حويني؟ طيب ده حكم من الملاطيش اللي ما رمش غير فلان وعلان. المفترض بقى انت ما وراكش غير المنهج والبيان. فين التوحيد؟ ما شاء الله. كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب اللي بيدرس ابو اسحاق الحويني السلف الاول عند الحزبين في مصر مع عبد الرحمن عبد الخالق السلف الاول في العالم في حلقة تلفزيونية بيسأل العالم الاول السلف في مصر، العالم الاول السلف في العالم، فضيلة الشيخ هل تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام تقسيم اصطلاحي ولا تقسيم استقرائي؟ توحيد ربوبية أولي أسماء سواء. شوف الرجل بيتكلم على التوحيد. إذا عبد الرحمن ده الحويني بيسأل من؟ بيسأل مين؟ عبد الرحمن عبد الخالق. فعبد الرحمن قال له لا ده تقسيم اصطلاحي، لا أنواع دي اصطلاحية. ابن عبد الوهاب حط حوالي 66 نوع في كتابه التوحيد، وابن خزيفة ابن خزيمة حاطط حوالي 100 وكذا التوحيد. ما يعرفون تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، اصطلاحي ولا استقرائي؟ يعني ده موروث عن السلف لا نخرج عنه ولا ممكن؟ لا ممكن، ممكن نخرج عنه. هل ممكن نضع قسما رابعا لتوحيد الله يا اخوان؟ هل ممكن؟ مستحيل. دي اول نقطة في دراسة التوحيد. اللي بيقول لك معلموش التوحيد، هل تعلمت انت التوحيد؟ التوحيد عندك توحيد الحاكمية الى الان، والحويني يفسر الله لحاكمة الله تفسير سيد القطب. عرفتم يا اخواني؟ عرفتم اكبر خديعة يعيشها العالم الاسلامي في هؤلاء الشباب؟ ويريد الحويني ان يسكت اهل السنة؟ لا والله، حتى يفضح امر هؤلاء او الى ربهم يرجعون ويتوبون. الحويني عبد الرحمن عبد الخالق لا يعرفان تقسيم التوحيد اصطلاحي، وبالتالي ممكن نحط 5 6 10، ولا استقرائي، وبالتالي لو نظرت في نصوص القرآن نصا نصا وفي نصوص السنة نصا نصا لن تستطيع ان تخرج عن هذه الاقسام الثلاث، الربوبية والألوهية والاسماء والصفات، او التقسيم الثنائي الثلاثي. الثنائي العلم الخبري اللي بيدخل فيه نوعان، والطلب الإرادي اللي بيدخل في النوع الثالث. إن هذا ميراث أمة، إن تقسيم التوحيد ميراث أمة وليس ميراث الحويني وعبد الرحمن عبد الخالق. هل هم يتكلمون عن أهل السنة مثل ما نتكلم الآن؟ كلماتهم والرد عليه. احنا ما نحب التعميمات، احنا ما نقول الحويني هذا ده رجل جاهل ما يدري مش عارف ايه، ما لا 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 لا، ما نستحيل اصلا. وبعدين احنا ما نيجي ننصح بننصح بحق واقناع عشان ممكن الله يهدي شابا، ليس المقصد السب، المقصد التصحيح. ولهذا لسنا نحن من اصحاب الراس الكبيرة والكرش الكبير والإيد الطويلة لا 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 لا، احنا على طول بنمسك من المقتل. علمتنا الشريعة كده، هي ضربة واحدة. نعم
بقيت كده مش احنا
خلاص.
بيقول اخر خلاص اخر عبارة
يقول قال المزني رحمه الله تعالى: ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم. ما كان من البدعة بريا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج.
شرح السنة للمزني، شرح السنة للبربهاري، أصول السنة لأحمد، أصول السنة للحميدي، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن محمد. هذه كتب يا أخواني انشروها، مش مسألة نشر الطعن فلان وعلان، دي تبع. ولو كانت أصالة هذا جهود عظيم أنك تسقط أهل البدع والهواء. فانظر ماذا يقول المزني رحمة الله عليه، يقول: ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفجرها لازم، لازم. فيه الرد على من قال بأن أئمة الجور لا يصلى خلفه، مثل ما كان الحسن بن صالح الذي لا يبلغ معشار واحد من هؤلاء من فقهاء الأمة الكبار، ومع ذلك حضر منه السلف لمسألة واحد، كان لا يصلي خلف أئمة الجور، وكان يرى الخروج عليهم مع أنه لم يقاتل أبدا. قال الذهبي رحمه الله: إمام لولا تلبسه ببدعة، حسن بن صالح، وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. هذا معنى كلام الذهبي. وأرسل إلى سفيان الثوري يقول له: إن أخاك الحسن ابن صالح يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول، على منهج السلف. قال سفيان: فما بال الجمعة، ما بال الجمعة لا يصليها وراء أئمة الجو؟ الحسن بن صالح الذي يترجم له بالإمامة في الفقه دخل وكان من أعبد الناس، صحبه رجل فقال: صحبت الحسن بن صالح 20 سنة فما سمعته ذكر الدنيا قط. دخل سفيان فوجده قائما يصلي، كان عنده عبادة، فأخذ نعليه وخرج وقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. إخواني، السلف ما كانوا يبالون بأحد، السلف ليسوا أصحاب عواطف وسطحية، من قام يصلي قالوا بس خلاص وده خير الناس، ومن أنفق له خير الناس، لا، خير الناس أهل السن. ويأتي بعد ذلك التعبد. قال السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. صل الفرائض السنن، اختم كل شهر مع السنة خير من أن تختم كل ليلة مع البدعة. يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لهذا يا إخواني، الدين السنة، انتبهوا، بارك الله فيكم. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: أقول هذه الكلمة، فإن ابتدع ضلالا أو فلا صلاة خلفه، كفى بالدعوة إلى القول بخلق القرآن ضلالا. وقد وقعت في أحد الآئمة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي عبيد القاسم بن سلام والبخاري وإن كان صغيرا حين ذاك وغيرهم من أهل العلم، ومع ذلك لم ينه عن الصلاة خلف من دعوا إلى بدعة القول بخلق القرآن، لم ينه السلف عن ذلك. فإذا كان إماما فالصلاة وراءه أمر مطلوب، لأن ترك ذلك يوجب اختلاف الكلمة وربما يؤدي إلى التقاتل وما أشبه ذلك. إذن فالمبتدع إذا كان إماما ودعا إلى بدعة فلا يقال إنك لا تصلي خلفه، إن أمكنك أن تجد ملاذا فاذهب إليه ما أمكنك، وإلا فصلي خلفه. صلي أولا الصلاة في بيتك ثم اذهب فصلي معه نافلة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بولاة الأمر. قال: والجهاد مع كل.
نعم. إذن يا أخواني، ما حكم الصلاة خلف أئمة الجور؟ أئمة الجور في صلاتهم وأهل البدع في صلاتهم الجمعة والأعياد والصلوات العامة التي تكون الصلاة في البلد صلاة واحدة، لا يجوز ترك الصلاة خلفهم، ومن ترك خلفهم وترك الجمعة لكونهم فجارا أو أهل بدع كان مبتدعا. أما في صلاة الجماعات إن أمكن أن تصلي خلف غيرهم فافعل، فإن لم يكن إلا هم فصلي خلفهم. فقد صلى الصحابة وراء الحجاج ابن يوسف الثقف الظالم، وصلوا خلف المختار ابن أبي عبيد للتهم بالإلحاد صلوا خلفه، صلوا خلف أئمة الجو، وصلى أحمد خلف الجهمية المعتزلة صلاة الجمعة ولا ندع هذا. قال أحمد في أصول السنة: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. هذه الصلاة خلف أئمة الجور والبدع، حتى البدع المكفرة إذا لم يكفر صاحبها عينا، وهذا أصح قولي أهل العلم، لأنه قد أورد شيخ الإسلام في ذلك خلافا، وهذا إذا أمكنه أن يصلي الجمعة بعيدا عنه. فالصحيح أننا نصلي خلف أئمة الجور وأهل البدع والضلالات ما لم يكفر عينا، وإذا لم يكفر عينا صحت صلاته، ومن صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به ولا إعادة. نعم.
قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر،
لكن إذا كان قد كفر عينا وإذا لم تصلي خلفه تعرضت لضرر، فهذا إن صليت أعد. نعم.
قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. قال: أقول الحج بقيادة الإمام اللي هو الذي حصل من أئمة الإسلام فرأوا ذلك سواء كان الإمام عادلا أو جائرا.
يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء بهما فيهما بإمام فاجر، لسيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره، فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان انتبهوا، ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع، اللي بيترك الصلاة خلف الإمام الفاجر معدود عند السلف من أهل البدع، فكيف بالخارج على الإمام الفاجر الذي يترك الصلاة خلف الإمام الفاجر معدود عند السلف من البدع؟ إذن ما حكم من خرج عليه؟ ما حكم من عزله بغير مكفر؟ نعم.
قال: قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. قال: أقول الحج بقيادة الإمام هو الذي حصل بقيادة الإمام هو الذي حصل من أئمة الإسلام فرأوا ذلك سواء كان الإمام عادلا أو جائرا، فالزكاة تدفع إليه والجهاد تحت لوائه والصلاة وراءه والحج بقيادته، كل هذا لازم لمن تحت يده.
الله أكبر. كما أن الصلاة تكون خلفه ولو جار، فالجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. ولهذا كان ابن عمر يخرج مع الحجاج في الحج، ابن عمر يفتي والحجاج يصلي، الحجاج قتل من الصحابة ابن الزبير ومن التابعين ابن جبير وهو إمام يصلى ويقتدى به في الإمامة ولا تترك الصلاة خلفه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. يقول الطحاوي: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر المسلمين بريم وفجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء ولا ينقضها. عرفتم إخواني؟ عرفتم إذن كيف تعامل أهل السنة مع الحكام يا إخوان؟ ليس بالقوانين بل بالآثار، بل بالنصوص، بل بكلام السلف. ولهذا من أعظم النعم التوفيق للسنة، من أعظم النعم التوفيق للسنة. يا الله، قول يا ولد اسمك ايه؟ ها قول، انت مستحي من ايه؟ قوم وقف تعالى جنبي هنا، تعالى تعالى. ها اسمك ايه؟ ها محمود. محمود ابن من؟ ابن عبد الرحمن. ايه اكتر كلمة انت سمعتها النهاردة يا محمود؟ يعني الكلمة اللي انت بتحبها وسمعتها مننا كده، كلمة ايه؟ ايه اكتر كلمة لفتت نظرك؟ احنا بنحب ايه وعايزين ايه؟ وايه اعظم النعم اللي الله يوفق العبد اليها؟ في كلمة جميلة عايزين نجتمع عليها كده كلنا، كلمة ايه؟ ها ها جاي تقولها؟ قول لي بقى ايه الكلمة الجميلة اللي احنا اجتمعنا عليها وعايزينها وبنحبها؟ ها السنة. احسنت. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمك ايه؟ احمد. احمد ابن من؟ حماد. يبقى ايه يا محمود؟ كلمة ايه؟ السنة. كلمة ايه يا احمد؟ السنة. يبقى من اعظم النعم علينا ان احنا نوفق لايه؟ السنة. سنة مين بقى؟ النبي والصحابة. سنة مين؟ يبقى أفضل كلمة نجتمع عليها كلمة السنة. سنة مين؟ النبي والصحابة. سنة مين؟ النبي والصحابة. خلاص يا محمود؟ يا محمود يا أحمد خلاص؟ يبقى أعظم كلمة السنة وأعظم نعمة السنة. سنة مين؟ النبي والصحابة رضوان الله عليه. يبقى نمشي ورا النبي والصحابة، ما نمشيش يا ولاد ورا الجماعات والناس الوحشين دول، الإخوان وبتوع التبليغ وبتوع داعش والصوفية والكلام دول احنا نكرهه. احنا نمشي ورا مين؟ السنة اللي هي ايه؟ النبي والصحابة. احسنت. ماشي؟ نعم نعم.
قال المزني رحمه الله: وإكثار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال نعم. المزني رحمه الله تعالى: القصر سنة.
لو أنه قال إن شاء أفطر وإن شاء صام لكانت متوافقة مع السجع. وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء أفطر وإن شاء صام. نعم.
قال: القصر سنة وليس بواجب ولا بشرط لصحة صلاة المسافر، بل إن المسافر إذا صلى تماما فقد أخطأ السنة وصلاته صحيحة. كذلك الإفطار في الأسفار، فلك أن تصوم ولك أن تفطر، والفطر أرجح. إذا حصل على المسافر من الصوم مشقة كان الصوم مكروها، وإذا كانت المشقة شديدة قد يصل ذلك إلى تحريم الصوم إذا كان يخشى على نفسه من الاستمرار فيه ويجب عليه الفطر. وإذا قرب المجاهدون من العدو ودنا وقت لقاء العدو وجب عليهم الفطر، هذا في صيام الفريضة. أما صيام التطوع فالعبد فيه بالخيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصيام في السفر قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا يخاطب به من لا يجد مشقة في الصيام، فإن وجد مشقة كان الأفضل في حقه الفطرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. وإذا تولى المفطرون العمل وخدمة الصائمين كانوا أكثر أجرا من أهل الصيام،
فعن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
نعم، فهذه تكون من المسائل الفقهية اللي دخلت كتب أهل السنة، وهذه المسائل يا أخواني تكون هي في أصلها مسائل فقهية، وإنما تدخل في كتب الاعتقاد إذا وقع النزاع. انتبه، اكتبها سؤالا كده: ما سبب إدخال المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد؟ نقول سبب ذلك اشتهار الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. كالمسح مثلا عن الخفين، كنكاح المتعة، أو نخلها وينضاف، وينضاف إلى ذلك بعض المسائل التي يكون فيها الخلاف أحيانا بين أهل السنة بعضهم البعض، بين أهل السنة بعضهم البعض، ولكن يتبنى قولا من الأقوال فيها أهل بدع في مكان، فيصبح شعارا لهم، فيحذر أهل السنة من ذلك لكونه صار علامة وشعارا على أهل البدع. فقصر الصلاة هذه سنة، والفطر والصوم في السفر هذا سنة، وكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يصبح شعار في وقت، يصبح شعار في وقت، فهذا محمول على لعل في عهد المزني كان يوجد أناس في بيئته مثل البسمل الجهر بها والإسراء، صارت شعارا عند البعض في وقت من الأوقات، وصار هذا سيما أهل البدع يجهرون بالتسمية، فصار شعارا له. نعم نعم نعم، إذا صار شعارا، صار شعارا، لو واحد بيصنف في السنة الآن مثلا، وليكن عنده قوم مثلا يجعلون مثلا شعارا معينا لهم في مسألة أصلا ورد فيها خلاف، وليكن مثلا النزول على اليدين أو ركبتين، لكن شددوا وصار من ينزل مثلا على اليدين عندهم كذا وكذا واشتهرت المسألة، فممكن الواحد يصنف انه نرى النزول على ايه، على الركبتين جائزا وكذا وكذا مثلا. نعم، او اللباس مثلا، ممكن واحد ياتيك مثلا يجعل لباس مثلا معينا يفرضه، مع انه الاصل في اللباس العاده، لكن لو انه فرض ذلك واوجب ذلك وصار شعارا، هذا المباح في اصله مباح، لكن لما يصبح شعارا ممكن تقول وينهى عن لباس الغطرة مثلا ولباس كذا. ليه؟ لأن أصبح لو أنا لبستها صرت شبيها ومثلهم وألحق بهم باللباس، خلاص أخلع الغطرة وخلي القلنسوه مثلا وأنص، ونرى لباس الغترة مثلا ممنوعا، وأنه لا ينبغي لباس الغترة البيضاء مثلا في بلدي. ليه؟ لأنه صار شعارا على بعض أهل البدع، على أهل البدع في بلدي، ويتشددون في هذا فأنهى عن ذلك مثلا. هذه مسائل تخضع لوقت وزمن محدد، ولهذا لا ننقلها من مسائل اعتقاد الدائمة، بخلاف مثلا مسح الخفين أو بخلاف نكاح المتعة. دي مسألة مشهورة في الخلاف من قديم بين أهل السنة وبين أهل البدع، وليست بين أهل السنة بعضهم البعض، هذه تذكر. نعم.
قال المزني رحمه الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأول.
أي ما سبق. البعض بيسأل بيقول، أو بعض اللي بيتابع يعني من خارج بيتابع على الشبكة، بيقول: طيب ما دمتم تعرفون كل هذه الأخطاء والبدع على هؤلاء المشايخ، لماذا كنتم تجلسون وتشرحون في قنواتهم ولم تبدعون في هذا الوقت؟ نقول: إن كنت تستفسر فسأعطيك الجواب، وإن كنت تستشكل وتعتبر أن هذا من التناقض فنقول لك: خذ هذا الجواب وأقر به عينا أو أسخن به عين. هذا الكلام الذي نقوله لو عرفنا منه حرفا واحدا لما جلسناه. والدليل على ذلك بسيط جدا، أنه لما قامت الثورة وظهر المنهج تبرأ، والقنوات موجود ما طردونا منه، بل دعونا إليه وكانوا يتمنون أن نبقى. انتقدناهم على قنواته وتبرأنا منه وسميناه في الوقت الذي كان يتمنى أي واحد ليس على المنهج أن يتقرب منه. عارف يعني ثورة؟ يعني راحت الدنيا، ما عادش حكومة، ما عادش بلد، ودول هما المشاهير والقنوات كلها تصفق وتطبل. هذه الثورات في هذا الوقت حضرنا منهم لما ظهر منهجهم، والله الحمد لله، وإلا احنا ما نصفي حسابات معهم. الأمر الثاني أنه ما ردوا علينا حتى نقول إننا نرد عليهم، لما ردوا هات يلا ردود هؤلاء علينا، لا يوجد الحمد لله. الأمر الثالث، لو كنا أصحاب دنيا لكان السكوت عنهم أولى من انتقاده حتى نأخذ جموعهم وجماهيره، لكنه الدين. نعرف عن هؤلاء هذا ونسكت؟ طب إذا كنا نعرف ونسكت على ما تكلمنا، لماذا لم نواصل السكوت؟ ما هو اللي يعرف ويسكت يرجو شيئا، يرجو دنيا عندهم، يرجو محمدة. طب وهل انتهى الأمر؟ كنا نبقى ونرجو محمد. وانت لماذا انت ترشق بالنبال دائما بسبب الكلام هذا؟ ولماذا تفقد جماهير بسبب هذا الكلام؟ طالما انك تريد الدنيا والمبدأ موجود، خلاص كنت واصل. هي الدنيا راحت؟ ده الدنيا زهزهت، ده احنا تركناهم في حال زهزهت الدنيا. له اصحاب الثورات وعلى رأس الشعب، الشعب معاهم والدنيا كلها معهم، لكن خذ هذا وأقر بها عينا كنت طالب حق، أو أسخن بها عينا كنت كذلك في قناتهم يا بني، مش على مكتبنا هنا، في قناتهم يا بني. والله والله وهم يشدون في ثيابنا قلت لهم: سأخرج من هنا وأرد على الشيخ محمد حسان، وقلت لهم: إن أردتموني، طبعا ده شرط تعجيزي، وإلا حتى لو أردوني، لو أردتموني أبقى، لي شرط واحد: أن أرد على الشيخ محمد حسان على القناة. أقول محاضرة عنوانها الرد على الشيخ محمد حسان، ده هذا فين؟ هذا في مكتب القناة. عرفت يا أخي؟ بارك الله فيك. عرفت؟ فليس لأنهم يعني طردونا من دنياهم فقلنا ننتقم. لا، هذا الكلام في مكتب القناة، هذا الكلام في مكتب القناة. وما خرجنا إلى أن ركبنا السيارة إلى أن غادرنا بعد البراءة إلا وهم يشدون في ثيابنا ولا يريدوني أغلق الباب. يشهد على هذا علاء بن عبد الرحمن بن يونس رخى اللي جالس أمامي هذا الآن، هذا معي في السيارة، هذا معي في السيارة وهم أغلق الباب ولا يريدون إغلاق. وهذا فين؟ هذا فين؟ والله هذا بعد أقول إدارتني في القناة أجعل المحاضرة رد على شيخ محمد حسن. أنا مع هذا لا يريدون إغلاق السيارة، هذا شاهد. والشاهد الثاني حسن البيري، وقد رددت مع القناة. ويشهد الشيخ علاء لما رددت في القناة على مدار 55 دقيقة خرجت من الاستوديو على السيارة، سجدت في السيارة شكرا لله. يشهد هذا عبد الرحمن على أمام الآن، يشهد هذا على أمام الآن، سجدت في السيارة. هذا دين يا أخي، ولا يقال لماذا. الحمد لله فضل الله عز وجل، هو ولا لهم ولا غيرهم، حتى علماءنا الكبار بفضل الله ما حضرت مجلسا شيخ مشيخي وفي صدري شيء إلا أقوله، فضل من الله سبحانه وتعالى. أحد علماءنا الكبار كنت ناقشه مرة وقال من الذي قال هذا الكلام؟ قلت أنت شيخ من علماءنا الكبار. قال أنا قلت هذا؟ قلت نعم أنت قلت هذا. قال أين؟ قلت تفضل هذه المذكرة. ممن نحن حسنة من حسنتين، مش يعني ان احنا لا، هكذا في حياتي انا الحمد لله ما اعرف شيئا الا ان الانسان يكون صادق في هذا الباب فيما يحاول، يعني فيما يحاول قدر المستطاع ان الانسان يعرف شيء ويخالفه ولا لحظة بفضل الله. ما اذكر اول مرة وقع في يدي كتاب اسمه تحريم الغناء وكذا، كان الشيخ حامد فقي، وكنت أقرأ فيه وأنا يمكن في أولى كلية وما أتممته، أتممت هذا الكتاب. أول مرة أسمع أن أقرأ أن الغناء هذا حرام، وكنت في السيارة تنزل عزبة بالليل، فلما ركبت السيارة من الداخل سيارة بكبوت كذا صندوق اللي هو ربع نقل هذه، شغل الرجل الغناء وما كنت لسه عندي العلم، لا أنهيت الكتاب ولا عندي العلم اللي أبلغ، ماذا أصنع؟ أوقفت السيارة قلت له الله أنا بطني تؤلمني أنا أرجع بالخلف، وما يعني رخصت لنفسي ولا استجزت لنفسي أن أواصل في السيارة إلى أن أصل العزب مع شدة الحاجة نركب داخل الكبير. الحمد لله ما عرفنا شيئا في حياتنا فيما نحسب يعني أن الإنسان يعرف الشيء ثم يخالف أو يجامل فيه، أبدا ولله الحمد لله ما حصل هذا ولله الحمد. فهذا خذ يعني هذا بس مقطع بسيط كده، الرد على محمد حسان في قناة محمد حسان، شرطي أن أرد على محمد حسان، سأخرج من هنا وأرد على محمد حسان، كلها كلمات قلت ومع ذلك لا يريدون منا أن نركب السيارة. يا الله ليه كده؟ ليه؟ سبحان الله. ولهذا الحمد لله ما بقيت في قناة ولا لحظة ولا دقيقة إلا وأنا أرجو إن شاء الله أن أكون من أرجع أعمالي بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا كما يقول هذا رسلان ضربوه بالشلاليت، وما لا ما كانش شلط ولا حاجة، الحمد لله عزة ما تقدر عليها أنت، أما كنت معهم وكذا الحمد لله. كتب السنة راجعها على القنوات الحمد لله. ماذا كان على القنوات؟ كان على القنوات خروج على السلاطين، كان عن قناة أصول السنة محمد، أول برنامج على قناة الرحمة، كان على القنوات سلم الوصول لحافظ حكمي، كان على القنوات أعلام السنة المنشورة، كل هذه الكتب انتهت. رجعوا كده التلفزيون الآن ورجعوا القنوات الآن، شوف هذه الكتب موجودة موجودة، لا أحد يشرح. سلم الوصول، أصول السنة، الإبداع في مدار الابتداع، أعلام السنة المنشورة، رياض الصالحين، كشف الكربة. أسأل الله أن نكون كل كلمة في ميزان يعني حسناتنا. هذا يعني من بس باب بيان أو الرد على سؤال أخينا، وأسأل الله أن نكون إن شاء الله هو يعني ممن يسأل طالما ومسترشدا، لكن ولا حرج أن يقول هذا، لكن هذا ولا الحمد لله منا يعني ما أردنا، وإحنا مع كل هذا فقراء ونعترف بعجرنا وبجرنا، لكن حسبنا فقط أن إحنا نحاول أن نتناصح مع إخواننا هذه السنة التي ولا الحمد لله منا ما عشنا لحظة إلا لها بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المزني رحمه الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. زل أخواني الكلمات، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. الله أكبر. اجعلوا هذا لسان مقال وحال كل واحد منكم يا أخوان. نحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: أقول ما أحسن هذه الخاتمة التي ختم بها المزني عقيدته، وبأنه رضي لنفسه بما رضي به القوم لأنفسهم.
الله أكبر.
فقال حاكيا
ونقد الإجماع في كل ما سبق، اجتمع عليه الماضي ما سبق إجماع. نعم.
قال: فقال حاكيا ما سبق ذكره بأن التابعين قد اعتصموا وتابعوا من قبلهم في هذه العقيدة وتركوا التكلف فسددوا بعون الله ووفقوا، فالحمد لله على ذلك وله الشكر على
فدين الله عز وجل بين الغالي والجافي، الغالي فيه والجافي عنه، فأهل السنة وسط بين غال وجاف، بين غال تجاوز وبين جاف قصر. نعم.
وله الشكر على هذه العقيدة الواضحة المسالك، وبالله نعتصم عليه نتوكل، ونسأله جل شأنه أن يحشرنا في زمرة سلفنا الماضين، وأن يدخلنا مدخلهم في جنات النعيم.
آمين.
مع من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال الشيخ: قال المزني رحمه الله تعالى: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها،
وقد وفيت فيما أحسب لك أيها السائل بما سألتني وطلبت مني أولا أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتضرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله. نعم.
قال: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات
وإسباغ الطهارة على الطاعات، وأداء الصلوات على الاستطاعات، وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، والحج على أهل الجدة،
يعني أهل الغنى، نعم،
والحج على أهل الجدة والاستطاعات، وصيام الشهر لأهل الصحات. خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم، والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم. كل هذا كبائر محرمات.
الله أكبر. وأدخل ذلك في كتاب الاعتقاد ليبين أن أهل السنة مع تعظيمهم لعقائدهم وتمسكهم بسنن نبيهم والسير على ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، مع ذلك لا ينسون أن السلفية بحق من عظم الحرمات واجتنب المحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، متوجين ذلك كله بأعظم الأخلاق وأعظم الخصال، فهم أرحم الخلق، أرحم الخلق وأعدل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، يرحمون الخلق ويعبدون الخالق سبحانه وتعالى، يتوجون ذلك بالأخلاق وبالخصال الطيبة. فإن السلفي السني من ازدان خلقه ولم يكن فتنة، ومن حسن مسلكه ولم يتطاول بمنهجه، فكلما ازداد حسن اعتقاد ازداد حسن أخلاق. ويعلم السلفي السني أن أكبر قنطرة وأن أعظم قنطرة يوصل به حقا إلى الناس في زمان الغربة، زمان هجرت فيه العقيدة السليمة، أن يكون رفيقا، أن يكون رحيما، وأن يكون حسن الخلق، وأن يصبر على أذى الناس، وأن ينسى ذاته وشخصه في طريق الدعوة إلى الله. فمن قدم وأبرز نفسيته ضاعت سلفيته، فالسلفية لا تنتشر ولا تجد همما تنشرها مع نفسية تريد أنت إكرامها، لأن صاحبها متى ما أوذي ربما فقد السيطرة وخرج عن اتزانه. النفسية لابد أن تذوب في سبيل نشر السلفية، مهما قال لك الناس، ومهما آذاك الناس، ومهما قال فيك الناس ما قالوا، اصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: أقول هذا كلام صاحب العقيدة ووصيته لتحري هذه العقيدة والسير عليها، فمن وفقه الله للقيام بذلك وأعانه عليه فذلك من فضل الله عليه، ومن تأخر عن ذلك أو تساهل في بعضه فأمره إلى الله. وأنه رحمه الله تعالى يأمر بالتحري والمحافظة على الطهارة والبعد عن النجاسة ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا، وإسباغ الوضوء والعمل على ما شرع في الغسل من غسل الجنابة وغيرها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، وأداء الصلوات الخمس المفترضة في المساجد كما أمر الله عز وجل بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإن لم تستطع أداءها في المسجد فعندئذ يجوز لك الصلاة في البيت، كذلك أيضا الصلاة قائمة، وهذا ركن في الفرائض، لا تصح صلاتك في الفرائض قاعدا ما دمت قادرا على القيام. وقد أنزل الله عز وجل في كتابه: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
فإذا صلى متعمدا قاعدا في الفريضة بطلت صلاته، لأن القيامة فيها ركن. أما النافلة إن صلى متعمدا جالسا صحت صلاته، ولكن له نصف الأجر، فإن كان معذورا فله الأجر كامل. نعم.
وأنه يأمر ويحرض على أداء الزكاة الواجبة المفروضة على أصحاب الأموال بنصبها المعروفة في الشرع، فإن كانت في الورق فهي تجب في 200 درهم فأكثر، وإن كانت في الذهب فتجب في 20 مثقالا فأكثر،
وهي 5 أواق، لأن الأوقية 40 درهما، ففي 200 درهم يعني في 5 أواق صدق وتكون ربع العشر. وأما الذهب ففي 20 مثقالا، ونصاب الفضة اليوم بالغرامات يساوي 595 غراما من الفضة، ومن الذهب إن كان من عيار 24 فيساوي 85 غراما، وإن كان من عيار 21 فيساوي 97 غراما تقريبا، وإن كان من عيار 18 فيساوي 13 غراما ومئة إن كان من عيار 18. نعم.
وإن كانت من في المواشي ففي الإبل ما دون 25 في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وفي الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. وفي البقر في 30 منها تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
والتبيع ما له سنة، والمسنة ما لها سنتان. فنصاب الإبل تبدأ من 5 وفيها شاه، ونصاب البقر تبدأ من 30 وفيها تبيع أو تبيعة، ونصاب الأغنام تبدأ من 40 ففي كل 40 شاه. نعم.
وتجب الزكاة في الحبوب كلها إذا بلغت 5 أوسق، والحج واجب على
والخمسة أوسق هي 300 صاع، لأن كل وسق 60 صاعا، فإن ضربت 60 في 5 كانت 300 صاع، وهي تساوي بالوزن 613 كيلو تقريبا. نعم.
والحج واجب على أهل الاستطاعة بوجوب الزاد والراحلة ووجود النفقة لأهله إلى أن يعود. وصوم شهر رمضان،
فمن بلغ الاستطاعة وجب عليه الحج، وما الاستطاعة زاد وراحلة يعني تكاليف الحج، فيجب الحج. وتزيد المرأة على الزاد والراحلة المحرم، فلابد أن يكون معها محرم، فلم يكن معها محرم لم يجب عليها الحج. نعم.
وصوم شهر رمضان فرض واجب على من قدر عليه حال كونه سليما من الأمراض ومقيما بين الأهل، وأنه يوصي بصلاة الوتر وصلاة الليل والمحافظة عليها كل ليلة والمحافظة.
فعلى من يجب صيام رمضان؟ يجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر خال من الموانع، هذه 6 على كل مسلم، فلا يجب على الكافر. عاقل فلا يجب على المجنون، بالغ فلا يجب على الصغير، مقيم فلا يجب على المسافر، قادر فلا يجب على المريض، خال من الموانع كالحيض والنفاس وكذا، فلا يصح صيام الحائض ولا صيام النفساء. نعم.
وأنه يوصي بصلاة الوتر وصلاة الليل والمحافظة،
وهي من أعظم السنن، الوتر والليل من أعظم السنن، حتى قال بعض العلم بأن الوتر واجب، والصحيح أنه سنة مؤكدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على قيام الليل والوتر حضرا وسفرا، فلم يكن يمنعه من ذلك سفر مع سنة الفجر، ولهذا أعظم السنن سنة الفجر والوتر وقيام الليل، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ذلك أبدا، حضرا ولا سفرا، سلما وحربا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل يدخل في صلاة الليل التطوع بين المغرب والعشاء؟
نعم
هل يدخل, يدخل في صلاة الليل؟
يدخل في صلاة الليل التطوع بين المغرب والعشاء يدخل. نعم
والمحافظة عليها.
نعم مالها؟ نعم تقضى، فوائت المؤكدة تقضى، فإن النبي قد صلى بعد العصر سنة الظهر. نعم لا ما هو بتاني يوم. لا
والمحافظة عليها كل ليلة، والمحافظة على ركعتي الفجر وصلاة العيدين وعيد الفطر وعيد النحر وصلاة الكسوف الشمس والقمر وصلاة الاستسقاء إذا أمر بها الإمام أو بدت الحاجة إليها، وأنه يوصي باجتناب المحارم أي المحرمات من فروج محرمة وأموال محرمة. لا يجوز أن تستباح الفروج بالزنا ولا الأموال بالسرقة والنهب أو الغش والكذب والدجل والتضليل،
لقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. فدم المسلم حرام، ومال المسلم حرام، وعرض المسلم حرام، وكل هذا التحريم من قبل الشرع ابتداء. فإذا أسقط الإنسان حرمة نفسه لم يراعي الشرع حرمته، حينئذ فهو الذي أسقطها. فمن سرق ربع دينار وما قيمته ربع دينار قطعت يده في ربع دينار، مع أن اليد إذا اعتدى عليها أحد ففيها 50 ناقة نصف الديع. قال العلماء لما خانت هانت، لما اعتدت وسرقت قطعت في الربع دينار، لكن لما كانت مصونة وكانت بعيدة عن هذا كانت غالية، ولهذا قيمتها 50 إن قطعت وربع دينار إن سرقت. فلما خانت هانت. وهكذا المسلم إذا لم يعتز بدينه ولم يعتز بالسنة ولم يكن له القدر للسنة قدر عنده هان، ولهذا يحرم دمه هذا ابتداء، لكن إن اعتدى فقتل قتل، وإن زنى رجل. فلا يأتي الإنسان يستدل بماذا؟ بالنصوص العامة في الموارد الخاصة ويقول دم المسلم حرام، كيف نقتل مسلما؟ نقول نقتله بحق، ولهذا الله قال عز وجل ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهناك قتل بحق وقتل بباطل. فدم المسلم حرام، لكن إن كان بحق كان القصاص منه واجبا، ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب لعلكم تتقون. في حديث عثمان في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، النفس بالنفس، فإذا قتلت قتلت، والثيب الزاني إذا زنى هو محصن فحده الرجم، أما إذا لم يكن محصنا فحده الجلد، يوجد 100 جلدة وتغريب عام كما جاء عند البخاري، فعلى ابنك 100 جلدة وتغريب عام. والتارك لدين المفارق للجماعة فهذا يقتل، ولهذا يقتل المرتد ويقتل الخارج على السلطان إذا نزع اليد من الجماعة، وإذا نازع السلطان أو أراد البيعة لنفسه فاقتلوا الآخر منهم، من جاءكم أمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم كذا فاقتلوا الآخر، هذا فتنة، هذا فتنة. ولهذا يقتل البغاة إذا خرج جماعة على شوكة ولا تأويل سائغ على السلطان طالبون بشيء وأمرهم السلطان بالرجوع فلم يرجعوا بعدما يزيل شبهتهم فإنه يقاتلهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي وهي مسلمة ولا كافرة؟ مسلمة. مرتدة ولا مسلمة؟ مسلمة. ومع ذلك فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن المسلم قد يقاتل إذا حصل اعتداء. ولهذا جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أيضا أن رجلا قال رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قتلني، قال قتل، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فهو في النار. فدم المسلم معصوم ما عصمه صاحبه، أما إذا اعتدى فإنه قد أسقط حرمته، إذا سرق أسقط حرمته وعرضه. فكل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، وعرضه سمعته، الكلام فيه. ما ينبغي أن تذكر أخاك بسوء طالما له الإسلام، لا تذكره بسوء، لكن إن أسقط حرمته فكان مجاهرا بالمعاصي حذرت منه، قلت احذروا تاجر المخدرات هذا، قلت احذروا هذا الرجل المفسد في الأرض، فأسقط حرمته، أو كان مبتدعا ضالا ينشر بدعا الليل والنهار، صاحب ثورات، يبقى احذروا مشايخ الثورات، كل شيخ نزل ميدانا ورفع راية ثورة احذروه أو أيد، كل شيخ خرج على سلطان احذروه، كل شيخ رأى عزل السلطان بغير مكفر احذروه، كل شيخ كون حزبا احذروه، كل شيخ أيد جماعة احذروه، كل شيخ أثنى على أشاعرة على صوفية احذروه، كل شيخ أيد تنظيما إرهابيا احذروه، كل شيخ ابتعد عن أصول السنة ودعا إلى خلافها احذروه. هذا من النصح. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة لما وقعت الفتنة البدع سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وأحاديث أهل البدعة فتجتنب، لأن البعض يظن أن ما يجوز أن يذكر مسلم، كيف يعني يحذر من أهل البدعة؟ سموا لنا رجالكم. البعض يقول نأخذ المناهج كل شيء، لكن بلاش التسمية، بلاش تسمية أحد، بلاش تسمية، بلاش تسمية، منهج من؟ منهج من؟ هات الدليل، منهج من هذا؟ منهج من هذا؟ منهج السلف سموا لنا رجالكم، منهج السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، منهج السلف علم الرجال، منهج السلف علم الجرح والتعديل، لكن لابد أن يكون هذا بعلم وحق وورع، فمن تكلم في هؤلاء بعلم وورع وحق وبرهان وبيان فقد أدى الواجب عليه، وإلا أثم إذا كان يقدر على التحذير. ولهذا من الأمور التي استثناها العلماء من الغيبة التحذير من أهل البدع، فإذا كان يجب عليك أن تنصح في بضع امرأة، رجل يريد أن يتزوج من امرأة واستنصحك وهذه المرأة ما تصلح له، وجب عليك أن تنصح له في بضع امرأة، في تجارة يريد أن يشارك رجلا وهو خائن ما يصلح للمشاركة، وأن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين منعوا صحته وقليل ما هم، فإذا عرفت واحدا من هؤلاء قلت احضر يا أخي. فإذا كان في درهما ودينار يجب النصح، وإذا كان في بضع امرأة يجب النصح، فكيف بدين يحاول هؤلاء أن يحولوه إلى دين أشاعرة طارة، إلى دين صوفية طارة، إلى دين خوارج طارة، إلى دين مرجئة طارة، إلى دين روافض طارة؟ فلو سكت عن هؤلاء لصار الأشاعرة أهل سن، ولصار الصوفية أهل سن، ولصار الإخوان أهل السنة، ولصار التبليغ أهل السنة، ولصار الدواعش أهل السنة، ولصار تنظيم القاعدة أهل السنة. إذا مدحت باللادر، وإذا مدحت الظواهري، وإذا مدحت القرضاوي، وإذا مدحت قطب، وإذا مدحت الغزالي، وإذا مدحت حسان، وإذا مدحت حوين، وإذا مدحت رسلان، وإذا مدحت برهامي، وإذا مدحت كذا، إذا صار دينك ماذا؟ صار دينك أحزاب أقامها الحزب البرهامي، وخطبية أقام حوين وحسان ومحمد إسماعيل وأشاعرة أثنى عليها حسان، وتكفير واعتداء وإفساد أثنى عليها مشايخ الثورات بثريم على بن لادن وغيرهم. لا بد أن تتميز السنة، لازم تتميز السنة. ففي درهمك وفي بضع امرأة يجب النصح، ولا يجب النصح في بيان دين المسلمين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فعندنا علم يسمى بعلم الرجال، لكن لا يتكلم فيه إلا من كان يتكلم بعلم ورع، مع حجته مع دليله مع بيانه مع كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، كما فعل السلف الصالح رحمهم الله تعالى. النبي في الزواج من فاطمة بنت قيس لما تقدم إليها أبو جهل صحابي، معاوية صحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحوا أسامة بن زيد، انكحوا أسامة. حتى لو كان هذا الرجل صالح وكان هذا الرجل صالحا وكان هذا الرجل صالحا، لكن استشارتني أختار لها أنسب وأفضل هؤلاء والأنسب له. ولهذا كان عند السلف هذا العلم العظيم، وهو علم الجرح والتعديل الذي صان الله عز وجل به الدين. فلا يمكن أن يتساوى أحمد بن حنبل أحمد السنة مع أحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، لا يمكن أن يتساوى بشر الحافي بشر الخير مع بشر المريسي بشر الشر. لو سكت أنت وسكت أنا لاستوى الأحمدان ولا استوى البشران ولا استوى السيدان ولا استوى الناس أجمعون. لابد من التمييز، لابد من البيان، لابد حتى تفقه الأمة من المقبول ومن المردود، من المحمود ومن المذموم، من الذي يتلقى عنه العلم ومن الذي لا يتلقى عنه العلم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طب كيف أنظر؟ كيف أنظر؟ لا تجلس لأي شيخ، انظر من تجلس عنده، على يدي من تطلب العلم، بشر الحافي ولا بشر المريسي؟ طب انا اعرف منين؟ الا ممن نصح. ولهذا لما قيل لاحمد رحمه الله عليه في ذلك، وان الرجل يتكلم في اهل البدع وكذا، او يصلي ويصوم ويقرا القران، يعني اهتم بالعباده الخاصه، ايما افضل؟ قال: الرجل يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، ويتكلم في أهل البدع هذا أنفع، هذا للأمة. لأني إن لم أنصحك في تنظيم داعش رحلت إليه، إن لم أنصحك في تنظيم القاعدة رحلت إليه، إن لم أنصحك في الإخوان انضممت إليه. فمن الذي يلبس الأحزمة الناسفة إلا أقوام ضحك عليه، ومن الذي يفجر في الأبرياء إلا أقوام ضحك عليه، أو أخذ الثناء العام. فإذا كان أسامة بن لادن أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة، فأنا مع أسامة. وإذا كان البغدادي أمير المؤمنين فلابد أن أدخل في بيعته، بيعة أمير المؤمنين. يا الله يا أخواني، كم هي الخيانة يا أخواني. قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ نعم.
الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: وأنه يرى تحريم النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وينهى أن يقول العبد على الله ما لا يعلم.
وليس من الغيبة ذكر الإنسان بما فيه على وجه النصيحة العامة للمسلمين. أما إذا كان أمر خاص، إنسان تراه مثلا عند معصية خاصة، لا يجوز لك أن تذكر بسوء على الملأ، إنما تنصح فيما بينك وبينه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة في رسالة له تسمى برسالة الغيبة، للجمع بين الكلام في أهل البدع وتعريف الغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ذكرك لأخيك بما يكره. كيف نجمع مع إن أهل البدع يكرهون أن يتكلم فيهم أهل السنة؟ فكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي ذكرك لأخيك بما يكره؟ قال أما أخي إذا كان صاحب سنة وقد ذكرته على الملأ لخطأ عام بأنه مخالف أو أخطأ فإنه لن يكره ذلك، لأن أخي الذي أذكره على الملأ لما كان أخطأ على الملأ يحب أن يسدد، يحب أن ينبه على خطأ حتى لا يقتدي به أحد فيشكر لك. وأما إذا كره أخي ذلك فلا عبرة بكراهته، فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي متعين. أنت المفترض ما تكره هذا، إن كرهت خلاص تقديم ما يكره الله ورسوله وهو السكوت عن هذا الخطأ أولى من كراهتك. ولهذا قال بعض السلف لأن يكون هؤلاء خصومي جميعا أحب إلي من أن يكون خصيمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم.
وينهى أن يقول العبد على الله ما لا يعلم، لأن الله قرن القول عليه بلا علم بالشرك به. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويوصي بأن هذه كلها كبائر محرمات يجب تجنبها والبعد عنها. ختمها رحمه الله تعالى ختم المزني الإمام المزني رحمه الله تعالى رحمة واسعة رسالته قال والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
والحمد لله رب العالمين. نجزت هذه الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. ختم الشيخ النجمي رحمه الله
كثيرا بس
كثيرا كثيرا.
نعم.
ختم الشيخ النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة على هذا فقال الواجب على الإنسان أن يتحرى في المكاسب فيقدم على الحلال البين حله ويترك الحرام والمشتبه. فالتحري في المكاسب والمطاعم والمشارب والملابس كل ذلك من الورع الذي أوجبه الله على عباده المؤمنين، وكذلك اجتناب المحرمات كما قد سبق.
طيب ما علاقة هذا بالعقيدة؟ والمزني رحمه الله قد جعل رسالته شرح السنة، فهل هذا من السنة؟
نعم
هو من السنة. السنة ما أنا عليه اليوم أصحاب ليس اعتقادا فقط يا أخوان، ليس اعتقادا، بعض الناس قد يحرص على الاعتقاد ليكون اعتقاده على اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن قد لا يحرص على الأخلاق، أن تكون أخلاقه على أخلاق أهل السنة والجماعة، قد لا يحرص على امتثال الأوامر واجتناب النواهي فيما يتعلق بالواجبات واجتناب المحرمات. فكن أيها السلفي كما كان سلفك الصالح، كن على ما كان عليه النبي والصحابة، ادخل في السلم كافة، العقيدة سلم إسلام، والعبادات سلم، والمعاملات سلم، والأخلاق سلم. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأضر فافعل، ضع قدمك حيث وضعه رسول الله، اجعل منطقك على ما كان عليه صحابة رسول الله، اختر المصطلح الذي عليه سلف الأمة، اختر المفهوم الذي عليه سلف الأمة، اختر القاعدة التي تكلم بها العلماء، فسرها بتفسير العلماء من العلماء وإلى العلماء، لا تخرج عنهم. المصطلح مصطلحهم، والمفهوم مفهومهم، والشرح شرحهم، والكتاب كتابهم، والأخلاق أخلاقهم. كن سلفيا على الجادة، لا تكن سلفيا بالتجزئة، سلفي في باب خلفي في آخر، سلفي في اعتقاد خلفي في أخلاق. لا يا أخواني، السلفي صدق النبي وصفا وأحكم ضبطا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى حينما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وما كان الصحابة على اعتقاد حسن وأخلاق غير حسنة، على اعتقاد حسن وعبادة غير حسنة، وإنما الدين كله ابنه على الآثار، اتبع ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. لا ينبغي أن تقول ما لا تفعل. ولهذا كان سلفنا الصالح أئمة اعتقاد وأئمة عمل من التعبد والمسلك، كيف لا؟ ولقد كانوا إذا أرادوا طلب العلم ينظرون إلى الشيخ في عقيدته، هذا مفروغ منه، فلا يطلبون العلم إلى عهد سلفي، بل كان أرقى من ذلك في سمته، في هديه، في دله. ولهذا قال مالك: لا يطلب العلم على يد أربعة. أربعة لا تطلب العلم على يده: الأول الكذاب الذي يكذب على الناس وإن لم يكذب على رسول الله حتى لو ما كذب في الحديث، لكن يكذب على الناس، فلا يكون شيخك كذاب. بل إن أحمد كما في الطبقات يرى أن الكذاب لا يصلى خلفه، ليس لأنه لا تصح الصلاة خلف الكذاب، ولكن لا ينبغي أن يكون إمامك عند الاختيار. فعندي إمام كذاب وعندي إمام صادق، أصلي وراء من؟ وراء الكذاب. اثنين، صاحب البدعة، هذا لا يطلب على يديه العلم، لأنه لا خير فيه، حتى ولو عددت له أنت خيرا، الشيخ عنده خير كثير جدا. يا شيخ والله لو ترى العبادة، لو ترى الصلاة، لو ترى شيخ تلاوة القرآن، لو ترى يا شيخ. الخير بوابته السنة، فمن لم يكن من أهلها فلا يعتبر بخير له، إنما خيره عند بارئه. أما عندنا فلا تمكن صاحب بدعة من أذنيك فيؤثر على قلبك. ولهذا ابن سيرين رحمه الله كما ذكر ابن بطة وللكائي وأهل السنة عنه، لما جاءه رجلان وقال من أهل البدع: نقرأ عليك الآية، قال: لا. نقرأ عليك الحديث، قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له صاحبه: لما لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال: إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها، فيقع ذلك في ماذا؟ في قلبي. فإذا كان ابن سيرين يخشى على نفسه أن يستمع لمبتدع، يبقى ابن البيلي أيأمن؟ لا يصلح. ابن طاووس يمشي فسمع مبتدعا ومعه ولده، فقال: يا ولدي، يا بني، أدخل أصبعيك في أذنيك لا يصل إلى سمعك شيء، فإن القلب ضعيف. القلب تأتي الكلمة يا أخواني تشتاله، وما سمي القلب قلبا إلا بتقلبه. نعم.
قال: قوله والمحارم يقصد به الزواج، قوله واجتناب الشهوات يعني تجنب هذه الأشياء، فإنك إذا تمشيت معها أوردك الشيطان بها المهالك. قوله فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع فيه، أقول نعم، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
فاجتناب الشبهات مأمور به، وما أكثر الشبهات في زماننا هذا وبالأخص في البيوعات البنكية، فينبغي احتراز المسلم عن كل ما شك في حله ولو لم تتبين حرمته، فإنه بذلك يحتاط لدينه ويجعل بينه وبين المحرمات حاجزا وهو الشبهات، فإنه إذا اجتنب الشبهات اجتنب المحرمات، وإذا وقع في الشبهات وتساهل فيها فإنه يوشك أن يقع في المحرمات.
هذه الشبهات في الكسب والبيع وغير ذلك ينبغي الإنسان يجتنبها حتى لا يقع في الحرام، هذا شيء طيب، لكن يا أخواني اعلموا أن أعظم الشبهات ليس أن تأكل الدرهم من حرام، وليس أن تنتهك العرض، وكل ذلك حرام وكبير، لكن أعظم الشبهات أن يفسد عليك دينك، أعظم الشبهات أن تكون خارجيا صوفيا أشعريا رافضيا مرجئيا جبريا قدريا إخوانيا تبليغيا أي جماعة من هذه الجماعات أو حزب من هذه الأحزاب أو طبع من هذه الطوائف وأنت تحسب أنك تحسن صنعا. انظروا يا أخوان، من فيكم يتخيل أن يكون قاتل صحابي يوما فضلا أن يكون قاتل علي رضي الله عنه؟ من فيكم ممكن؟ رجل قرأ القرآن، حفظ القرآن، أتقن القرآن لفظا، رجل من أعبد الناس يقتل عليا بحربته، أمير المؤمنين، الخليفة الراشد الرابع، صهر رسول الله، المبشر بالجنة، ولما جاء وقت القصاص بكى. انظروا كيف تصنع الشبهات بالقلب، وكيف يصنع الاستحسان بالإنسان فيكون من أضل خلق الله وهو يحسب أنه يحسن صنعا. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اعلموا أن كل طائفة تحسب أنها الجماعة الأم وأنها الطائفة المنصورة. اعلموا أن كل شيخ ولو كان من ميدان ولو كان على الضلال أنه شيخ السنة يعتقد ذلك، ولكن الحكم عن من تحدث ولمن تقرأ وعلى أي منهج تربط الأمة. فإذا بعلي رضي الله عنه فإذا بالرجل يبكي، فلما قيل له لم تبكي؟ أجزعت؟ ندمت؟ ندمت على قتل علي؟ قال لا، أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، ولو وددت أنها 100 نفس تقتل في علي. يا الله يا أخواني، يعني كيف يصل إلى هذا؟ يتمنى لو كان له 100 نفس تقتل كل نفس تلو الأخرى في علي. سبب ذلك شيء واحد، ويحسبون أنهم مهتدون. سبب ذلك شيء واحد، ويحسبون أنهم على شيء. فاحذر أن تكون من هؤلاء الذي يركب رأسه ويمشي وراء هواه، ولئن قيل له ما الأثر قال شيخي، ما الدين قال شيخي، ما السلف ما عليه شيخي. حاكم شيخك للسلف ولا تحكم بشيخك على السلف. حاكم شيخك إلى السلف ولا تحكم بشيخك على السلف. السلف هم القدوة، والشيخ يصيب ويخطئ، وكل يؤخذ من قوله ويرد، أما منهج سلفنا فمعصوم. ولهذا فرق بين عصمة السلف وما يقوله بعض السلف. السلف فيما اتفقوا عليه معصومون، أما الواحد قد يصوب وقد يخطئ. فلا تقدم شيخا على منهج أبدا. ثم قال
رحمه الله: فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء.
الله أكبر.
اللهم يسرنا لكل خير،
آمين،
وجنبنا كل شر وضير،
آمين.
أنت ولينا والقائم بأمورنا، نسألك أن تدفع عنا جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن،
آمين،
وأن تقينا شرها، وتوفقنا للاستقامة على الحق إن ابتلينا بها، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وجزى الله خيرا الإمام المزني على هذه العقيدة المباركة التي وضعها جوابا على سؤال رجل أراد عقيدة يصبر نفسه على التمسك بها، أراد عقيدة يضرأ بها عن نفسه شبه الأقاويل، أراد عقيدة يضرأ بها عن نفسه زيغ محدثات الضالين. وإذا كان الشيخ ابتداء واستقلالا يجب أن يكون ناصحا للأمة في السنة، فكيف إذا سئل؟ فقد تعين الأمر وتحول من واجب كفائي إلى واجب عيني. فإن أشد حمل على شيخ سنة أن يبين الأمة الطريق والمنهاج. ولهذا لما جاء شعيب إلى سفيان الثوري رحمه الله وقال يا إمام حدثني بحديث، حدثني بحديث ينفعني الله به إذا وقفت بين يدي ربي، فسألني من حدثك بهذا؟ قلت سفيان الثوري، فأنجو أنا وتسأل أنت. فحدثه بحديث السنة ونقل له اعتقاد السنة، فلما فرغ قال فإذا وقفت بين يدي ربك فسألك من حدثك بهذا؟ فقل سفيان الثوري، وخلي بيني وبين ربي. حديث السنة ليس حديث الخداع، حديث السنة ليس حديث الإلباس والاشتباه، حديث الأثر، حديث الأمة. أعظم حديث يحدثه شيخ حديث السنة. ولهذا لما جاء ابن مشكوية فحدث بحديث السنة لأحمد إمام السنة، ابن مشكوية دون أحمد يحدث أحمد بحديث السنة مع الوافق، فإذا بأحمد يدعو ولده تعالى تعالى اكتب هذا الحديث، فهو خير حديث تكتبه، خير حديث تكتبه، اكتبه في رق أبيض. هذا حري أن يعلق على أبواب المساجد. يا ابن مشكوية لا نسي لك الله هذا المقام بين يدي الواثق. حديث السنة أعظم حديث عند شيخ السنة وعند طالب السنة إن كان الذي يجمعنا هو السنة. أسأل الله أن يجمعنا وياكم على السنة، وأن يجعلنا وياكم من دعاة السنة، وأن نلقى الله على السنة، وأن يبعثنا الله بين يديه يوم القيامة دعاة سنة. فإن أعظم وصف يحققه العبد أن يكون من أهل السنة. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. يلقى رجل أخاه قائلا الحمد لله على الإسلام، قال والسنة؟ قال ابن القيم رحمه الله في قول الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال وعبارات السلف كلها تدور حول الإسلام والسنة، فهي التي حق للعبد أن يفرح بها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.